فأعجبتني الفكرة الحقيقة وطلبت منه وهو متخصص في التعليمي وكذا، قلت بشرط إذا ما تستطيع هذا حفص يعلمك ذاتيا، وكلها تتكامل في النهاية لإيصال المسلم لأن يتقن تلاوة القرآن الكريم. وين موقع حنين؟ أجيب لك اللوكيشن. حلوة
جميل.
أجيب لك مقطع في دقيقة يصور لك موقع المعركة حنين وموقعها حاليا الآن. تصدق يا أبو عمر اليوم أطلقنا
ما شاء الله
جديد، يعني ينطبق عليه أنه تطبيق طازج يعني.
بسم الله، أهلا وسهلا بكم في كاف جديد وضيف فريد. ضيف اليوم الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، المدير العام لمركز تفسير وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. حديثنا اليوم مع قرب هذا الشهر المبارك شهر رمضان سيدور حول القرآن العظيم، حول معنى هدايته للناس، أنه هداية للمؤمنين للمتقين، رحمة وموعظة، والمشاريع التي خدمت هذا القرآن من جانب تعليمي أو جانب تدبر أو جانب تلاوة أو جانب علمي، أفاد الباحثين والراغبين في تلاوة القرآن وتدبره وغيرها من المشاريع التي سنعرج عليها في هذا اللقاء الجميل. بداية أهلا وسهلا أبو عبد الله.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبمستمعي ومشاهدي بودكاست كاف.
الله يرضى عليك. أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر المبارك،
اللهم
شهر رمضان، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه. يعني هو ما يتبادر إلى الذهن وما جاء في كتاب الله عز وجل أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماذا يعني حينما يسمع الواحد أن شهر رمضان هو شهر القرآن؟ يعني ما المعاني التي ممكن أن تخرج للعبد من خلال أن يتأمل أن شهر رمضان هو شهر القرآن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية طيبة يا أبو عمر لك ولكافة الإخوة والأخوات المشاهدين لهذا البرنامج المبارك. وكما تفضلتم ارتبط القرآن الكريم برمضان وارتبط رمضان بالقرآن، فلا تسمع اسم رمضان إلا ويتبادر إلى ذهنك القرآن، وأيضا لا تسمع بالقرآن أو تدرس القرآن أو تتدبر إلا وتجد أن رمضان حاضر في علاقته بالقرآن الكريم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصفه لشهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل أجمل وصف للقرآن لشهر رمضان هو أنه أنزل فيه القرآن. هذه لفتة يعني تستوقف القارئ المتدبر أن هذا شهر رمضان هو شهر فيه كثير من المزايا، فيه الصيام، وفيه تضاعف الحسنات، فيه تصفد الشياطين، فيه تفتح أبواب الجنان، فيه مزايا كثيرة. لكن لماذا خص الله صفة أنه نزل فيه القرآن بالذات؟ إلا ليجعل يعني هذا الارتباط القوي بين القرآن الكريم وبين شهر رمضان. ولذلك ولله الحمد، لاحظ يا شيخ عبد العزيز أننا منذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في ليلة القدر في شهر رمضان إلى اليوم، ونحن نعظم شهر رمضان ونحتفي به ونجعل له مزية خاصة في تعاملنا مع القرآن الكريم. حتى المقصر منا في التعامل مع القرآن وفي القراءة وفي التلاوة وفي يعني العلاقة أيا كانت مع القرآن الكريم تجد أنه في رمضان يعود إليه.
صحيح.
أي نعم، بل تجد حتى المصاحف في المساجد يعني يعلوها الغبار ربما، فإذا جاء رمضان الكل يعود مرة أخرى إلى القرآن.
فعلا، ولعل هذا من ميزة رمضان
بالضبط،
أن الناس يتفرغون للقرآن. حتى مشروعية صلاة التراويح هي قراءة القرآن.
أحسنت، نعم، سماع التلاوة. أي بالضبط، فهذا العلاقة الأزلية والتاريخية مع بين القرآن ورمضان جعلتنا يعني نعطي للقرآن الكريم مساحة أوسع في رمضان. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان. قالوا إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من رمضان في كل عام يدارس يعارض جبريل بالقرآن، بمعنى أن جبريل يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن الكريم الذي أنزل عليه في هذا السنة، وأيضا جبريل يقرأ والرسول يستمع. فكانت هذا المجلس النادر، مجلس المدارسة والتلاوة والمعارضة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجلس عظيم، وهو مجلس ملائكي ونبوي، وهو قدوة لنا اليوم يعني في مدارستنا للقرآن الكريم وفي قربنا منه وفي احتفائنا به اقتداء بهذا المجلس الرمضاني الذي كان يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. ثم في العام الذي توفي فيه في آخر رمضان عارضه مرتين، معنى ذلك أن الوقت تضاعف الذي كان يقضيه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم والعكس. فيعني هذه العلاقة جعلتنا نتحدث اليوم في مثل هذا الموقف عن ضرورة أن يستعد كل منا لرمضان ويهيئ نفسه للقرآن، لأن القرآن الكريم ما لم يكن المسلم مهيئ لتلاوته والانتفاع به فإنه يصعب عليه أنه من أول يوم في رمضان يبدأ يعني بنصيب كبير في القراءة أو في المدارسة وكذا. ولذلك نصيحتي أن يكون هناك تمهيد قبل رمضان، من يستطيع أن يدرك يعني ما تبقى من شعبان في تلاوة القرآن الكريم وفي التمهيد له وفي وضع خطة لدراسة القرآن وقراءته وتلاوته في أيام رمضان المبارك.
جميل. يعني من المعاني اللي حقيقة وجدت في القرآن ولها أثر كبير فكرة الهداية، أن هذا القرآن هدى، فتجده يعرج بمفهوم هدى للناس، هدى للمتقين، هدى وموعظة للمتقين، هدى للمحسنين. فكرة الهداية للناس كلهم وعامة وللمؤمنين خاصة، كيف تكون؟
صدقت في كلمة جميلة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله ذكرها في أحد مقالاته، وقال إن سورة الفاتحة أشبه ما تكون بالاستدعاء بين يدي القرآن الكريم كله. الاستدعاء كأنه يعني خطاب يقدمها، تشوف الخطابات اللي يقدمها المواطن للمسؤولين أو للجهات يطلب فيها طلب أو يطلب فيها يعني حاجته، تسمى خطاب استدعاء. فيقول الفاتحة في أول القرآن الكريم فيها طلب، وهو طلب الهداية، وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم. فكأن القرآن الكريم جاء من بعد الفاتحة إلى آخر القرآن الكريم استجابة لهذا الطلب. فالله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم جاء بقية القرآن الكريم يشرح تفاصيل هذه الهداية. يعني كل ما تراه في القرآن الكريم بعد ذلك هو شرح لهذه الهداية. أدخل كل قصص الأنبياء هي تشرح كيف يهتدي المهتدي بالقرآن الكريم، كيف يرى الأمم السابقين، كيف كانت عاقبة الذين استجابوا لأنبيائهم ولرسلهم، وكيف كانت عاقبة الذين كفروا وعصوا وكذبوا، ما أعده الله للمتقين في الآخرة، ما أعده للكفار في الآخرة، حال الفريقين، كل هذا يعني مفصل في القرآن الكريم على أكمل وجه. ولذلك شوف القرآن الكريم 6236 آية، إلا أنه قد استوعب كل ما يحتاجه الإنسان في الدلالة إلى الهداية. صحيح أن القرآن الكريم جاء مركزا مجملا لم يكن فيه تفصيل كما هو في الكتب البشرية. يعني القرآن الكريم لا تجد فيه يا أبو عمر قسم للعبادات، قسم للمعاملات، قسم للقصص، لا، وإنما امتزج كله بعضه مع بعض، فتجد أن فيه الهداية مع الحكم الشرعي مع قصص الأنبياء ممتزجة، الأخلاق ممتزجة مع العقائد. ولذلك لاحظ مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله سبحانه وتعالى هنا يناقش مسألة أخلاقية وهي الغش التجاري، الغش في الموازين، هذا انحراف أخلاقي كان يعني موجود في بعض الأمم ولا زال. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فربطه بالعقيدة، يعني ربطه بالتخويف من اليوم الآخر، وجعل اليوم الآخر حاضر، يعني كأنه يقول ستحاسب يا من تقوم بالتطفيف سوف تحاسب في هذا اليوم. لذلك لاحظ في القرآن الكريم كثيرا ما يقترن الإيمان بالله واليوم الآخر، كأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي عندما يضعه المؤمن نصب عينيه يحسب ألف حساب.
يا سلام.
للغش التجاري أن بكرة سوف تحاسب، ستجد أثر ذلك في تربية أولادك، في رزقك، في صحتك، في كذا، فيمتنع. ولذلك يعني رب الوازع الشخصي والوازع الذاتي في المؤمن بهذه الطريقة، وقس على ذلك. فنعود إلى فكرة الهداية، أن القرآن الكريم هو كتاب هداية بالدرجة الأولى. الوظيفة الأولى هي وظيفة الهداية. منذ اهدنا الصراط المستقيم جاءت بقية السور لتشرح لك كيف تكون الهداية. ما هي أسبابها، ما هي يعني طرقها، ما هي قصص الذين اهتدوا، ما هي قصص الذين انحرفوا عن طريق الهداية، وقس على ذلك. يعني شوف على سبيل المثال كنموذج، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب بالذات، وبذل كل ما يستطيع من أجل هدايته. فأراد الله أن يرسل له هذه الرسالة، يقول يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي لها من يشاء. طيب يقول في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب هل هذا يعارض هذا؟ لا، إنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة وإرشاد وتوضيح، أنت تدلهم على طريق الصواب والحق، فهذه الهداية أنت تملكها ويملكها كل من يدعو إلى الله، هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق أنك تستطيع أنك تجبر أحد أن يسلك طريق الهداية، لا، حتى عمك هذه أمر بيد الله. ولذلك كيف هدى الله سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ناس يعني من غمار الناس، وحرم من ذلك أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم أبا طالب وهو كان عمه الذي يحبه ويقف معه ويدافع عنه. هذه يعني التفاصيل الهداية موجودة في القرآن الكريم على أكمل وجه. ومن يوفق إلى الوصول إليها يا شيخ عبد العزيز هو من يتدبر القرآن الكريم. يعني قراءة القرآن الكريم نحن كمسلمين ينبغي علينا فعلا أن نعيد مراجعة أنفسنا فيها. كيف؟ لأنك يعني عندما تولد في مجتمع مسلم وتولد والقرآن الكريم هو أول شيء تتعلمه، تدرس في الأولى ابتدائي والثاني حتى تتخرج من الجامعة، والقرآن هو من مادة دراسية أيضا في المساجد، الإذاعات تسمع القرآن الكريم، هذا يعني قد يكون له أثر عكسي وهو عدم الانتباه للمعاني.
هو صراحة أبو عبد الله من يعني من الآيات اللي يعني يتوقف الواحد عندها حينما يقرأ في الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني من المعاني فيها أن بعض الكتب قد تهدي لكن للتي هي أقوى ما في إلا القرآن.
صدقت، نعم.
فيعني قد يقول واحد طيب في كتب تهدي في بعض فيها بعض المعاني، إلا أن القرآن يهدي للتي هي أقوى.
لا شك. يعني شوف القرآن الكريم هو لو تكلمنا عنه مهما تكلمنا في حلقات ويبقى يعني الوصول إلى تفاصيل هداياته واسع جدا، لكن يكفي يعني اللمحة الدالة والإشارة الموجزة في مثل هذا اللقاء إلى أنه ينبغي على كل واحد منا أن يراجع علاقته بالقرآن الكريم في مثل خاصة هذه المواسم التي ذكرت في رمضان وفي غيره. هذه فرصة رائعة جدا أن يقوي كل واحد منا علاقته بالقرآن الكريم ويتفقه فيه. ولذلك ليس هناك أجمل من قراءة القرآن الكريم بالتدبر، أن تقرأ بقلبك، أن تقرأ بحواسك وبجوارحك، أن تقرأ وتخشع وتبكي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يعني يقرؤون القرآن الكريم ويبكون ويزيدهم ذلك خشوعا، تتأثر جوارحهم بذلك. كل ما كان الإنسان يقرأ القرآن الكريم في خلوة وفي هدوء بصوت جميل ويتغنى بالقرآن الكريم بقدر استطاعته دون تكلف، فإن ذلك ينعكس على قلبه. وليس هناك أجمل من يعني صقل القلب ومعالجته وتنظيفه بتلاوة القرآن الكريم وقراءته والتدبر فيه. ولعلنا إن شاء الله في أثناء الحديث يكون لنا إن شاء الله وقفات مع هذه المعاني المهمة. يعني
يا سلام، في يعني بعد هذه الهداية هو لعله يكون فتح على الناس في هذا الشهر المبارك أن نتحدث عن المشروعات اللي خدمت القرآن وكان لها الأثر في إيصال الناس أو ربطهم بهذا القرآن العظيم من جوانب متعددة، لا سيما في استخدام التقنية أو في الموسوعات العلمية الموجودة. وقبل أن ندخل في المشروعات، ربما يتساءل واحد يقول هل هذه المشروعات هي مفيدة ولا هي تكرار لنتاج سابق وجهود سابقة بذلت فيها أموال وأوقات؟
يا سلام، أحسنت. القرآن الكريم كما تعلم هو كتاب المسلمين الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن اتخذ له كتابا يكتبون له الوحي في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم لم يكن يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى الصحيح لأمية النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ له كتابا يكتبون. هذا أول مشروع قرآني، قضية الكتابة، كتابة المصحف. فلما انتقل إلى المدينة أيضا واصل الكتاب كتابة القرآن الكريم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن الكريم مجموعا في كتاب واحد، ف يعني جاء أبو بكر رضي الله عمر رضي الله عنه وأشار على أبي بكر بعد معركة اليمامة التي وقعت في أيام حروب المرتدين، وأشار عليه بجمع القرآن في مصحف، فقال كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، لأنه قد استحر القتل بحفاظ القرآن في معركة اليمامة ومات ما يقارب 700. فجمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف لأول مرة في مصحف كتاب واحد. قد يقول قائل لماذا لم يجمع في عهد النبي في مصحف واحد؟ يعني أبو بكر أحرص؟ لا، الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتجدد في النزول، فربما تأتي الآيات فيقول أضيفوها في سورة كذا، فلا تأمن أنك تضع في كتاب وبعدين تفكه وتضيف، كانت الكتابة صعبة. فلما جاء أبو بكر كان الوحي قد انتهى وجمع في مصحف. ولذلك من أعظم المشروعات التي قدمها أبو بكر للأمة رضي الله عنه وأرضاه هو جمعه للمصحف في كتاب واحد، هذا مشروع. ثم بعد ذلك في عهد عثمان كان مشروع آخر، وهو هذا المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر بقي موجودا في دار الخلافة، ما وزع ولا اعتمد في بقية الأمصار، وإنما الذي كان ينتشر بين الناس هو ما رواه الصحابة رضي الله عنهم ونسخوه. فلما كانت معركة أذربيجان أيام الحروب الفتوحات في عهد عثمان، والراجح أن ذلك كان في سنة 30 للهجرة، جاء حذيفة باليمان وأشار على عثمان بمشروع، وهو مشروع جمع المصحف في عهد عثمان، الذي معناه نسخ المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر وتوزيعه على الأمصار واعتماده كمصحف رسمي
على حرف واحد.
قيل عنه على حرف واحد، وقيل أنه يشتمل على ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة، ونشر فعلا على الأمصار، قيل أربعة أمصار أو ستة، لكن أصبح هذا المصحف الذي جمع في عهد عثمان هو المصحف الذي بين أيدينا إلى اليوم. هذا مشروع. أيضا مشروع آخر لما يعني كان ليس منقوطا ولا عليه أي علامات ضبط ولا شيء، وإنما مكتوب بس بدون نقط ولا ضبط ولا شيء، لكن الناس يحفظونه في الصدور، فكانت الكتابة فقط عامل مساعد. لكن لما جاء عهد الخليل بن أحمد أو يحيى بن يعمر وأبو الأسود الدؤلي قبلهم، أبو الأسود ثم يحيى بن يعمر ثم بعد ذلك الخليل بن أحمد، ابتكروا فكرة وطوروا فكرة ضبط المصحف، وهو فتحة والضمة والكسرة وعلامات المد وعلامات الوقف وهكذا. ولاحظ هذه مشروعات. لذلك لما تقول لي الآن المشروعات الموجودة الآن، لعلنا نتكلم عن بعضها، هل هي يعني تكرار للجهد؟ أقول لا، وإنما في كل زمان له ما يناسبه من المشروعات الخادمة للقرآن. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محبة للقرآن، وتجد الملك والصغير والكبير كلهم يتفانى في خدمة القرآن عبر التاريخ. ولذلك تجد حتى في بعض مثل الحجرة النبوية في المسجد النبوي كان يهدي إليها الملوك المصاحف الملوكية الفخمة المذهبة المتقنة، كل هذا محبة في القرآن وفي خدمته وفي تذهيبه وفي نشره وفي إلى آخره. وكان كل خليفة وكل ملك يحرص على هذا، يحرص على يعني كتابة المصاحف ونشرها. ثم في عصرنا المعاصر كنت ألاحظ الحمد لله الملك فهد رحمه الله يعني كان من أعظم مشاريع إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو يعتبر مفخرة لنا الحقيقة، يعني قام ب يعني كتابة المصحف فيه نخبة، خط جميل، ضبط رائع جدا على أحسن وأكمل وأضبط ما يكون، ثم طبعت منه ملايين النسخ. أيضا بدأ الحمد لله يتنافس رؤساء الدول والملوك في مصاحف مباشرة، تجد مصحف الكويت، تجد مصحف الإمارات، مصحف في مصر وهكذا، وهذا كله من تنافس الأمة ملوكا ويعني شعوبا وملوك في خدمة القرآن الكريم بالمشروعات التي يعني يستحقها ويحتاجها حسب الزمن. اليوم اليوم نحن نتحدث عن تقنيات اليوم متسارعة،
لعل الفتح الآن في التطبيقات التقنية وخدمة التقنية القرآن.
بالضبط. وأنا يعني بالمناسبة استمعت إلى لقائك الجميل مع الشيخ سامي الحصين، وكان يتحدث عن التقنية ومستقبل التقنية، حديث جميل. كل هذه التقنيات التي تذكرها في اللقاء فيها زوايا ممكن تخدم القرآن الكريم، فهذه يعني ما زال أمامنا الكثير من الأفكار التي يمكن أنها تخدم القرآن الكريم.
جميل. طيب، هو المشروعات عندنا صراحة متنوعة ومتعددة.
نعم.
ولعلنا يعني نأخذ بشكل إجمالي، إحنا راح نتكلم عن مشروعات تعليمية في تعليم القرآن، ومشروعات في علمية منهجية لمن يطلب العلم في القرآن، ومشروعات في تدبر القرآن وأيضا مشروعات في تلاوة القرآن.
أحسنت.
يعني سيتنوع ما بين التطبيقات والتقنيات وما بين المشاريع العلمية.
نعم.
خلينا نأخذ يعني نبدأ بالمشاريع التعليمية وعلى رأسها يعني ما أنتجته جزاك الله خير أبو عبد الله اللي هو مركز تفسير.
أي نعم.
يعني فكرة أو يعني أكاديمية التفسير الموجودة في مركز تفسير هي مشروع تعليمي ولعلنا نعرف الناس عليه. فخلينا نتحدث.
جزاك الله خير. نعم، أكاديمية التفسير هي فكرتها هي كانت إنشاء ذراع تعليمي يقدم الدراسات القرآنية بأسلوب حديث وعن بعد، بحيث أن يتمكن من لا يستطيع الانتظام في كلية رسمية أو عن طريق الحضور، وهم كثيرون طبعا، مهندس لا يستطيع أن ينتظم في الكلية، أو طبيب، أو معلم في تخصص آخر يريد أن يدرس الدراسات القرآنية، يدرس التفسير، يدرس الحديث، القراءات، يدرس علوم القرآن، يدرس مناهج المفسرين، يدرس يعني كل تفاصيل الدراسات القرآنية. فيعني أنشأنا في مركز تفسير أكاديمية التفسير، والكلام هذا منذ 12 سنة. أي نعم. فبدأنا في هذا المشروع، وضعنا له مقررات تعليمية منسجمة ومتوافقة مع المعايير الأكاديمية التي اعتمدت في الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ثم بدأنا في طبعا بناء ذلك عن طريق نظام مودل التعليمي، عن طريق منصة مودل، وبدأ القبول. بدأنا بأعداد محدودة، تقريبا يمكن 600 طالب 700 طالب، ثم ما زال العدد يزيد حتى وصلنا الآن تقريبا إلى ما يقارب 28 ألف طالب وطالبة من أكثر من 118 دولة،
كلها عن بعد.
كلها عن بعد طبعا. والجميل لما يعني جاءت كورونا أقبل الناس على التعليم عن بعد، وكنا نحن قد قطعنا فيه أكثر من 10 سنوات، فيعني أدركنا فعلا أهمية المشروع. طورنا بعد ذلك المقررات الدراسية بشكل أكثر احترافية، فأصبحنا ولله الحمد نملك في أكاديمية التفسير الآن خبرة رائعة. لدينا الآن مسارات تعليمية جديدة غير موجودة في الجامعات.
إيش متطلبات أن الواحد يدخل في الأكاديمية؟
أبدا، فقط أن يكون لديه ما يعادل الثانوية العامة ويجتاز اختبار القبول، وفي الغالب أنه سهل يعني. والهدف خاصة في البرنامج الأساسي الذي نقدمه في الأكاديمية، الهدف أنه يعطى غير المتخصص برنامج يعلمه أساسيات الدراسات القرآنية. كيف يتعامل مع القرآن الكريم، كيف يفهم القرآن الكريم، ما هي معنى أصول التفسير، ضوابط التفسير، يفهم مناهج المفسرين، يتعرف على كتب التفسير ومناهجها، قيمتها العلمية وتصنيفها، أيضا يتعرف على أبرز الأصول التي ينبغي على مفسر القرآن أن يفسرها. اليوم يا شيخ عبد العزيز أصبح كل يتكلم في التفسير، واختلط يعني الصواب بالخطأ، ومع وسائل التواصل والواتساب وهذه أصبحت تتناقل رسائل كثيرة يعني تتعارض مع أبجديات التفسير وأصول التفسير. فلما يتعلم الطالب أصول التفسير وضوابطه يستطيع أن يكشف وأن يرد مثل هذه الأخطاء ويبينها للناس، وهذا هو الهدف يعني. ولذلك وجدنا الحمد لله يعني ردود إيجابية جدا، ونحن دائما نتواصل مع الطلاب الأكاديمية حتى الخريجين، فبعض الخريجين أقام له أكاديمية مماثلة
الله،
واستأذننا في أن يقوم بذلك، وانتشرت الفكرة بشكل كبير. وقمنا بمشروع مؤخرا في 2021 لقياس أثر الأثر التعليمي لأكاديمية التفسير، فوجدنا يعني نتائج في غاية الروعة. نحن كنا يعني مستبشرين بكثرة الطلاب وجودة المخرجات، لكن لما قمنا بعمل ذلك بشكل يعني عن طريق مؤسسة محايدة خارج المركز، قامت بفحص الذي تواصلت مع الطلاب، تواصلت مع المعلمين، تواصلت بعيدا عنا، وخرج لنا بنتيجة يعني فوق ما كنا نتوقع. يعني العائد إن صح التعبير، العائد التعليمي والاستثماري أضعاف ما كنا نحلم به صراحة. أي نعم، وهذا شيء يعني أسعدنا كثيرا. هذه فكرة أكاديمية التفسير.
ممتاز.
طبعا الأكاديمية موجودة على موقع تبحث عنها باسم أكاديمية التفسير، لها موقع إلكتروني يعرف بمساراتها، خطتها التعليمية وطموحاتها المستقبلية.
جميل.
لدينا فيها المسار الأساسي الذي يدرس لمدة 8 أشهر، يدرس الطالب فيه 8 أشهر ويحصل على دبلوم. ولدينا مسار المقررات المفتوحة، يعني أنت يا أبو عمر ما أنت فاضي الحقيقة تدرس مسار 8 أشهر طويلة، لكن تريد تدرس مقرر آداب حملة القرآن، تدرس بشكل ذاتي، تدخل تسجل تسمع المحاضرات تجيب عن الأسئلة، ثم تختبر في نهاية المقرر، ثم تحصل على الشهادة.
في فقط أداء محمد
خضر. نعم لا لا فيها تقريبا لدينا الآن ربما يعني 5 مقررات مفتوحة.
يعني لو أردت فقط في هذا المنهج
بالضبط. أي بالضبط. فأنت قد عرفت يعني مثلا أصول التفسير مثلا قواعد في ضبط المتشابه في القرآن الكريم وهكذا.
يا سلام. كم مدة الدراسة في الأكاديمية كلها؟
كل برنامج له يعني مسار مختلف. البرنامج الأساسي 8 أشهر. المقررات المفتوحة تستطيع تنجزها في 3 ساعات وتستطيع تأخذها في شهر حسب وقتك.
يا سلام.
أي نعم. ولدينا برامج الآن تحت العمل إن شاء الله تكون أكثر تخصصا يعني.
ما دامنا في مركز تفسير فيه تطبيق طلع اسمه مدكر.
أي نعم.
إيش فكرته؟
فكرته بسيطة جدا يا شيخ عبد العزيز. في عندنا كتاب أصدرناه في مركز تفسير منذ سنوات. يعني تقريبا من سنة 34 هجرية اللي هو هذا المختصر في تفسير القرآن الكريم. فهذا التطبيق الكتاب عبارة عن تفسير ميسر أو مختصر على هامش المصحف. فكرة بسيطة جدا أنك تقرأ القرآن الكريم فيه وتقرأ التفسير بشكل إجمالي ميسر. اخترنا فيه أصح الأقوال، وضحنا فيه معاني الكلمات الغريبة بشكل مختصر، وضحنا فيه مقصد كل سورة. في كل صفحة تجد أبرز الفوائد التربوية والعلمية في هذه الصفحة.
يا سلام.
لما انتهينا منه التقيت بأحد الأصدقاء في مناسبة في المغرب فقال لي عندي مقترح لكتابكم المختصر. وش المقترح؟ قال المقترح يا عبد الرحمن هو يصير برنامج تعليمي لهذا الكتاب عن بعد.
يا سلام.
عن طريق وسائل التليجرام وعن طريق المنصات التعليمية. فأعجبتني الفكرة الحقيقة وطلبت منه وهو متخصص في التعليمي وكذا، قلت بشرط تكتب لي تفاصيل في ورقة في صفحة واحدة وتتولى أنت هذا الملف. طبعا رجل له خبرة وكذا، فوافق جزاه الله خيرا. بدأنا في 39 40 41 42 43. الآن نحن نتحدث عن أكثر من 140 ألف خريج
ما شاء الله.
الحمد لله
ما شاء الله.
يعني بدأنا باللغة العربية، شف درسنا في اللغة العربية عام 39 كانت أول دفعة 47 ألف.
ما شاء الله.
حتى أذكر عملنا يعني استبانة للطلاب الذين يلتحقون بالبرنامج، فكان 47 ألف منهم 20 ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم كاملة. لماذا؟ فكرة المشروع بسيطة جدا وهي دراسة التفسير من أوله إلى آخره عن طريق الأسئلة، عن طريق القراءة والإجابة عن الأسئلة، ثم اختبار على 10 الأجزاء الأولى، الثانية، الثالثة، ثم اختبار شامل، ثم الحصول على الشهادة
بشكل ذاتي. ما في معلم؟
لا لا، فيه معلمين مساعدين. أي استفسار يعرض لك في أثناء القراءة يصير فيه إجابة مباشرة. أيضا فيه لقاءات مباشرة مثلا خلال الدراسة نلتقي بهم بشكل مباشر، نجيب عن الأسئلة، نتحدث حديثا عاما لمن لديه أي استفسار وكذا. لكن هو برنامج ذاتي بنسبة يمكن 90%. الفكرة في الموضوع أن على بساطة الفكرة كان الإقبال عليها منقطع النظير. فالدفعة الأولى 47 ألف، وكان هذا طبعا يعتبر عدد كبير بالنسبة لنا.
وين؟ في أي منصة؟
منصة خاصة به. لا، لا، منصة مدكر.com على نظام مودل أيضا. والتليجرام. الدفعة الثانية السنة التي بعدها بعد ما اشتهر البرنامج كانت 86 ألف.
ما شاء الله.
والعجيب أن نسبة الإنجاز كبيرة جدا، يعني 47 ألف تخرج منهم تقريبا 39 ألف. يعني وهذا يعتبر يعني في التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد يعتبر شيء جيد، أن يعني التسرب ليس كبيرا. ثم السنة التي بعدها، السنة التي بعدها، الآن نحن دخلنا في السنة الخامسة، السادسة الآن، الدفعة السادسة أعلننا عن القبول أمس. الدفعة السادسة. طيب لما قطعنا سنتين في التدريس بالعربي قال الفريق في المركز لماذا لا ندرس باللغة الإنجليزية؟ نحن لدينا الآن ترجمة للمختصر إلى 57 لغة. لماذا لا ندرس باللغة الإنجليزية التفسير؟ كتاب ميسر، تعريف لغير الذين يتحدثون الإنجليزية بمعاني القرآن الكريم، إجابة عن استفساراتهم وكذا. فبدأنا باللغة الإنجليزية. الحمد لله تخرج الدفعة الأولى 125 طالب. الدفعة الثانية يدرسون الآن، وكانت تجربة جديدة أنك تدرس التفسير باللغة الإنجليزية. ولما رأينا النجاح بدأنا بالفرنسية ثم بالأندونيسية. الآن نحن نتحدث عن 6 لغات الحمد لله.
تبارك.
ندرس بها هذا الدبلوم. والطموح لدينا في المركز أن ندرس التفسير بكل اللغات التي ترجمنا إليها الكتاب. المنصة أصبحت الآن جاهزة وقابلة بس تعديل اللغة الواجهة فقط، ونشكل فريق لكل لغة يعني الفريق يتكون من 6 أو 5 أشخاص يديرون هذه العملية بعد أن يعني تجهز المنصة بشكل خاص بهذه اللغة ويتم تدريس التفسير بهذه اللغة. يعني نحن لدينا الآن اللغة الصينية، لكن إذا وجدنا من يدعم كل لغة ننطلق. اللغة الصينية تستطيع تدرس من شاء الله لك أن تدرس. يعني مثلا بالعربي الآن نحن وصلنا إلى 150 ألف. 150 ألف من نسبة المسلمين الذين يتحدثون العربية كم؟ ولا شيء، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني يمكن نحن نفرح، لكن مشكلتنا يا أبو عمر في الجامعات، نحن لدينا إشكالية الآن أصبحنا نعاني منها في الجامعات، عدم الإقبال على الدراسات الإسلامية، الدراسات القرآنية. يعني تجد الطلاب عندنا في الأقسام محدود، ويعني نحاول بشكل أو بآخر أننا نستقطب الطلاب، لكن ما صار في إقبال. صار الحديث عن سوق العمل والكلام هذا، يعني صرف الطلاب عن الدراسات الإسلامية. لما تجد الإقبال في الأكاديمية في برنامج مدكر تعجب من هذا الإقبال منقطع النظير. وأيضا الجميل في البرامج التقنية اللي التعليمية عن بعد أنها مفتوحة، يعني لا ننظر إلى مكانك. لذلك تجد عندنا طلاب من جزر ما عمري سمعت فيها ومن أماكن ما نعرفها، لكنهم منتظمين جدا ويقرؤون ويتابعون ويسألون وكذا.
والحقيقة هذا من عجائب التقنية، يعني في شيء تعرفه وشيء لا تعرفه،
هذا صحيح،
يعني يصل مداه إلى أبعد مما تتخيل.
هذا صحيح. لذلك شوف برنامج مدكر على بساطة فكرته أجده من أبرك وأجمل المشروعات التي في مركز تفسير.
تبارك.
يعني تدريس للتفسير من خلال كتاب المركز هذا، لكنه حاجة الناس إليه واسعة. والجميل في الموضوع أنني فوجئت بإخواني أشقائي وشقيقاتي معلمات، وبعضهم يعمل في القطاع العسكري، يرسل لي الشهادة بعد حصولي عليها في مدكر. فأنا والله أسعد بهذا.
وهو مختص في التفسير،
في التفسير فقط، من الحمد لله رب العالمين أو من بسم الله الرحمن الرحيم حتى من الجنة والناس،
كما في المختصر يأخذ الغريب يأخذ المعنى الإجمالي.
تماما. لكن ترى لا يوجد لدينا في الجامعات يا دكتور عبد العزيز، لا يوجد لدينا برنامج تقرأ فيه التفسير من أول القرآن إلى آخر. من يوم نبدأ في التفسير في الابتدائي حتى نختم في الجامعة لا يوجد برنامج يقرأ تتعلم التفسير من أوله إلى آخره، وإنما نأخذ نماذج لضيق الوقت. هنا متفرغ الطالب، يدخل ويعرف أنه ليس لديه إلا التفسير وخارج نطاق الدراسة النظامية، ولذلك ينتظم. ولذلك لدينا برنامج تطويره الآن لمرحلة أخرى إن شاء الله سنبدأ فيها بإذن الله.
يا سلام. في يعني ما دامنا في مدكر، في تطبيق آخر لعل، يعني تطبيق لتصحيح التلاوة بمسمى مدكر، هل هو تبع تفسير ولا هو تطبيق؟
لا لا، هو زملائنا الأخ حمد التويجري وزملائه، وهم يعني عبد الملك مديفر لديهم يعني مشروع رائع جدا سنتحدث عنه إن شاء الله في تعليم التلاوة.
يا سلام.
نعم، وهو من ضمن التعليم، يعني رأيت نبدأ به نذكره.
لا لا، هو هذا في تعليم التلاوة، بنجي في جانب التلاوة. في أيضا من مبادرات مركز تفسير اللي هو تطبيق حفص.
أي نعم، تطبيق حفص فكرته فكرة مبتكرة وليس لها الآن يعني انتشار كبير في الوسط التعليمي، وهو تعليم تلاوة القرآن الكريم وتصحيحها دون معلم. وهذه قبل شوية تقول أنت التقنيات اللي هل هي مشروعات مكررة أو لا. خلنا يعني بالمناسبة، هذا تطبيق مدكر اللي ذكرناه تطبيق في غاية الروعة، وهو مبادرة جميلة جدا من الشباب الذين قاموا عليه، وأصبح لها مؤسسة خاصة ربما تكون اسمها مدكر. فكرته إيجاد الطالب والمعلم وربطهم عن طريق هذا التطبيق بشكل مباشر. يعني أنت الآن يا عبد العزيز تريد تتعلم التلاوة وأنا أتولى تصحيح التلاوة، فلا بد أنا وياك نكون في نفس الوقت، أنا أقرأ وأنت تصحح لي التلاوة عن طريق هذا التطبيق. وهذه طبعا مبادرة رائعة جدا وفكرة جميلة ومشروع رائد، وبإذن الله لقي نجاح الحمد لله. يعني الآن السنة ربما هذه السنة الثالثة لهم. كل سنة أنا يعني ألاحظ التقدم ورغبة الناس في تعلم التلاوة.
وميزة أنك وقت ما تدخل تلقى الشيخ.
بالضبط، هذه ميزة. لكن هذا طبعا برنامج ومشروع بمقابل مالي، يعني لازم الطالب يدفع مقابل مالي حتى يستطيع أن يحصل على الخدمة، لأن المعلم لا تستطيع أنك تجد معلمين متطوعين
لكل تطبيق مدكر.
مدكر في تطبيق مدكر، وبالتالي هذه مبادرة أشبه ما تكون بتطبيق كامبلي لتعليم اللغة الإنجليزية. يعني تريد أنك تطور لغتك الإنجليزية تحتاج إلى من تتحدث معه، فحتى يعني يفرغ نفسه هذا المعلم يحتاج تعطيه مقابل مكافأة، قد تكون مجزية قد تكون قليلة، لكن المهم لابد يكون فيه مقابل. طيب قد يأتي شخص أو جهة مثلا على سبيل المثال من المؤسسات المانحة وتقول أنا سأتكفل بتعليم 1000 طالب في مدكر مثلا، والله يقول مدكر والله تكلفتنا في هذا مبلغ مثلا 50,000 أو 100,000 تدفع، وهم يعني يستقطبون ولديهم خيارات جميلة جدا. وأنا ألاحظ يعني تطبيق مدكر، لو طبعا البحث عنه تكتب تطبيق مدكر أو مدكر
موجود في الآيفون،
موجود في الآيفون وموجود يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا شعارهم. في تدخل أولا قائمة المعلمين، عندهم باقات مجانية للتجربة في البداية، أيضا تستطيع تقيم المعلم، كل طالب يعني ينظر للمعلم من أسلوبه في التعامل وكذا يقيمه، وبالتالي لما تجي أنت الآن تريد تتعلم التلاوة تذهب للمعلم اللي
تقيمه. هي مستنسخة من فكرة كامبلي.
أحسنت فعلا. أي فعلا هي
حتى في الوقت، وأنت تشتري الوقت
أحسنت بعدها. أي ولذلك أنا قلت لك يعني ما ذكره ما ذكرتموه في التقنية والمستقبل، كثير من الأفكار يمكن توظيفها في خدمة القرآن الكريم بشكل يعني أو بآخر.
جميل جدا.
هذه منها تطبيق مدكر. تطبيق حفص الذي لدينا في مركز تفسير الآن هو يعني يمكن خطوة متقدمة شوي، وهو الاستغناء عن المعلم.
والله أمس واحد يسألني يقول أنا أبي أقرأ قرآن بس ما عندي وقت أروح للشيخ.
أحسنت. أيضا شوف يعني بالرغم من جمال فكرة مدكر الآن، إلا أن ليس كل أحد يجرؤ أنه يقرأ أمام الناس. ربما لكبر سنه، ربما يستحي، ربما لديه أي عرض من أعراض الرهاب والخوف من الآخرين والحياة وكذا. فعندما يكون هناك له فرصة أنه يقرأ ويستطيع أن يصحح تلاوته دون الحاجة إلى معلم، فهذا لا شك أنه سيعطيه حرية كبيرة جدا. يعني الآن مثلا على سبيل المثال يا أبو عمر، لو قلنا أننا ممكن أننا ندرس الطالب، بالمناسبة يعني هناك يعني مشروع قبل مدكر وهو كان مشروع المقالة الإلكترونية، في مقاري في الحرمين، في مقاري في جامع الراجحي، في مقاري في معهد الشاطبي، في مقاري في الحمد لله كثيرة جدا. يعني معظم جمعيات القرآن الكريم لتحفيظ القرآن في المملكة لديها مشروع إقراء عن بعد، إقراء إلكتروني، وهو أن يخصص أستاذ في فترة معينة ويتاح فرصة الاتصال به سواء عن طريق البالتوك زمان أو عن طريق الزوم الآن وغيره، لكن محدد بوقت. ثم بعض الجمعيات رأت أنها ممكن أنها تخصص أيضا في الأوقات اللي خارج دوامها من يقرأ، وبدأت تطور شغلها. لكن جاء مثل تطبيق مدكر، هذه فكرة ابتكارية، المعلم في بيته والطالب في بيته يستطيع أنه يتعلم، ولكن بمقابل بحيث أنه يستطيع يستمر هذا المشروع، وهذا مشروع رائع جدا وفي غاية الأهمية. لما تأتي الآن فكرة أنك تستغني عن المعلم وبواسطة الذكاء الاصطناعي التعرف على الصوت وتصحيح التلاوة، لا شك هذا طبعا مشروع متقدم ومشروع فيه الكثير من الجهد التقني والبحثي.
هو فكرته شلون عشان
فكرته أنك تضع جوالك وتقرأ،
تقرأ الآية،
تقرأ الآية والجهاز يوضح لك أخطائك ويبين لك الصواب، فتكرر حتى يعني تقرأ قراءة سليمة فيمررها لك وهكذا. وأيضا يعني طبعا في المرحلة التي نحن فيها الآن قد نطورها إلى أنه يرد عليك صوتيا. أيضا يعني لصعوبة الموضوع جرت عدة محاولات سابقة للوصول إلى هذه الخدمة لكن لم تتكلل بالنجاح المطلوب. لماذا؟ لأن التعرف على الصوت وتقنيات التعرف على الصوت من أصعب التقنيات.
صحيح.
وتحليل الصوت تتعامل مع متغير يتغير، يعني صوتي مثل صوتك
أكيد.
لا يعني درجة الصوت، يعني الآن لو يسمعني أي واحد الآن في يمكن يعرفني مباشرة من صوتي. أنت نفس الشيء. فهذا التفاوت في الأصوات يعني كما قال الله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، والمقصود بها اختلاف اللغات، لكن أيضا اختلاف حتى الصوت ودرجة الصوت ودقة الصوت له بصمة كل صوت.
صحيح.
فكونك تأتي بتقنية تستطيع أنها تميز الخطأ في تلاوة القرآن الكريم وتنبه لك على الصواب، معنى ذلك أن لديها رصيد كبير جدا من الصواب الذي تم تسجيله من الأصوات القراء والمتقنين، ثم تقارنها مباشرة بصوت القارئ ثم تقول له أنت أخطأت هنا، المد هنا لازم، المد هنا هذه لا شك أنها يعتبر فتح كبير جدا. فلذلك نحن يعني متفائلون بإذن الله تعالى بنجاح هذا المشروع، يعني نحن في بدايته، يعني إن شاء الله مع بداية رمضان نطلق المرحلة الأولى وهي تصحيح التلاوة للفاتحة للأطفال من 4 إلى 8 سنوات فقط. هذه ولذلك يعني هذه مكلفتنا فترة طويلة من العمل ومن الجهد ومن المال، لكن يعني من أجل الوصول، تخيل يا شيخ عبد العزيز لما يكون عندك 100 مليون طالب يصحح تلاوته مجانا عن طريق التطبيق
وبدون معلم،
بدون معلم ويصل إلى 95% من الإتقان. يعني جيب واحد لم يكن يتقن أي حكم في التجويد ثم يتعلم ثم يأتي يقرأ على معلم فيقول وين تعلمت؟ هنا النجاح.
يا سلام.
أي نعم. ونحن نؤمل، يعني شوف الآن الحديث عن هذا المشروع منذ أكثر من 20 سنة تقريبا، تطورت فيه التقنيات في التعرف على الصوت وتحليل الصوت بشكل كبير جدا، وخير ما تستثمر فيه تستثمر في تصحيح تلاوة القرآن الكريم. وخاصة أيضا في ميزة في تصحيح التلاوة أن القرآن الكريم محصور، يعني 6236 آية، الصوت اللي فيها معروف، قراءتها الصحيحة معروفة، فهذا يعني مساعد على نجاح المشروع بإذن الله. لكن لو جئت على تصحيح الكلام بشكل عام ربما يكون في مشقة كبيرة جدا. فهذا يعني شرح لي مشروع حفص، تطبيق حفص.
قدح في ذهني سؤال حقيقة أو يعني تساؤل، أن هذه التطبيقات قد يعني تحرم من حضور مجلس القرآن، الأثر التفاعل اللي يكون بين المعلم وبين الطالب والأدب الذي يتعلمه الطالب من المعلم بشكل مباشر.
صدقت.
قد تحرمه.
هذا يعني هنا التحديات يا شيخ عبد العزيز، هنا التحديات. حتى التعليم عن بعد الآن لعلمك رائع جدا، ويعني في جوانب منه تفوق على التعليم الحضوري. يعني كتجربة أنا شخصيا، يعني أنا أدرس من 29 سنة في الجامعة، لما يعني ركزنا على التعليم عن بعد الفترة الأخيرة لاحظت أن كل طالب قام بواجبه كاملا ولم يستطع أن يتخلف عن واجبه ولا عن تقاريره ولا عن أدائه في المحاضرة، بخلاف الحضوري اللي نايم واللي يستأذن واللي يتأخر وفي النهاية تمشي الأمور للجميع. لكن التعليم عن بعد كان له مزية في هذا. لكن زي ما تفضلت، التعليم المباشر الحضوري هناك يعني بين الأستاذ وبين الطالب علاقة تربوية وعلاقة جميلة، خاصة في تعليم القرآن وتعليم الشرعي. لكن هذه متاحة كلها الآن، اللي عنده قدرة أن يجلس بين يدي الشيخ فهذه أجمل الطرق، لكن هناك عدد كبير لا يستطيع أن يصل لهذه المرحلة، فتكون هنا بدائل له. يعني ليس هذا التطبيق أو تطبيق مدكر أو غيره نقول أنها بديل عن، لكن هي مساعدة أنها تجعل بين يدي المتعلم خيارات. إذا كان ترغب هذا الشيخ موجود تفضل، إذا كان ما تستطيع هذا كامبلي أو عفوا مدكر تعليم مباشر، إذا ما تستطيع هذا حفص يعلمك ذاتيا، وكلها تتكامل في النهاية لإيصال المسلم لأن يتقن تلاوة القرآن الكريم، خاصة مع كثرة المسلمين وتباعد الديار وتباعد الأقطار، وتصبح مثل هذه التقنيات مساعدة. لكن لو نظرت في كل تقنية منها ستجد فيها ثغرات مثل الذي ذكرت فعلا. أي نعم. لكن يصبح التحدي كيف أنك تقلل من هذا السلبيات وتعظم الإيجابيات، ويعني يحدث التكامل بإذن الله.
جميل. من المشاريع اللي موجودة أيضا وهي تبع المركز اللي هو تطبيق غريب.
أيوة غريب. نعم.
ومن المشاريع التعليمية.
نعم صدقت. هذا تعليمي يا أبو عمر، فكرته بسيطة جدا، يعني انقدحت في الذهن من فترة طويلة، وهي كيف نجعل الكلمات القرآنية الغير متداولة اللي يسميها العلماء في الدراسات القرآنية غريب القرآن. يعني مثلا إن وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ممكن تسأل كثير منا عن كلمة ختار ما يدري وش معنى. أول شيء ما وردت في القرآن إلا مرة واحدة وغير مستخدمة الآن في كلامنا العادي. فعندما تقول والله ختار هو غدار، الختر في اللغة هو أشد الغدر، فمعنى وما يجحد بآياتنا إلا كل شديد الغدر كفور للنعم، فيفهم معناها. فالفكرة أنك تجعل هناك تطبيق يجعل هذه الكلمات الغريبة غير غريبة، كما كانوا يقولون للأصمعي، يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب، فقال وكيف لا أكون كذلك، يعني يقولون الكلمات اللي نستغربها بالنسبة لك ما هي غريبة، فقال وكيف لا أكون كذلك وقد أنفقت أو يعني كتبت ب18 قنينة من الحبر في تتبع كلام العرب في الصحاري، ومعنى ذلك أن ليس يستوي الناس كلهم في معرفة الكلمات ودلالاتها وكذا.
صحيح.
فمثلا جئنا على غريب القرآن وعلى الكلمات الغريبة في القرآن الكريم وحولناها إلى تطبيق إلكتروني بفكرة المسابقات، اللعبة الإلكترونية
مأخوذة من كتاب معين ولا؟
لا، نحن ألفنا كتابا نعم، جمعناها وجعلنا لكل كلمة ثلاث خيارات. يعني مثلا إن في ذلك وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار أي كافر، ختار أي شديد الغدر، ختار أي فاجر. فإذا اختار شديد الغدر تجي لون أخضر وتحسب لها نقطة، وإذا جاءت إذا اختار خيار آخر يعطي لون أحمر ويلون الصواب بالأخضر. وهكذا في كل سورة يطلع له 5 أسئلة أو 10 أسئلة حسب السورة، ثم ينتقل للمرحلة الثانية. كل ما كانت إجابة ينتقل ثالثة رابعة، وصار فيها يعني بنينا اللعبة أو التطبيق بطريقة اللعب.
يا سلام،
الحمد لله الآن أشوف الإقبال عليه كبير.
جديد يبدو التطبيق،
يعني يمكن له 2 تقريبا. أصبح يستفاد منه في حلقات التحفيظ في المدارس الابتدائية للطلاب وحتى المتوسطة وحتى الكبار، لكنه مستهدف لشريحة الصغار. فحتى ألاحظهم أنا أولادي خلاص حتى في الجلسات يتسابقون في كم كلمة يجيب عنها صحيحة، كيف يفهم الكلمات الصحيحة وهكذا. في البداية لما يلعب الواحد ويتعلم تصبح الكلمات الغريبة كثيرة عليه، لكن يستخدم التطبيق مرة مرتين تصبح الكلمات الغريبة غير غريبة.
أي صح.
وهذا الهدف، أن تطبيع الكلمات الغريبة حتى تصبح غير غريبة. ما يسمع كلمة
شخص واحد، ما فيها تنافسية مثلا، ممكن ثلاثة.
إلا بالآن لدينا مرحلة جديدة نريد أن نجعل فيها فكرة المشاركة، لكنها تحتاج إلى جهد تقني شوي.
ممتاز.
هذا ما يتعلق بتطبيق غريب، يعني فكرته هو تقريب معاني المفردات القرآنية.
طيب برضو أبو عبد الله، من المشاريع التعليمية، هو سبحان الله أنا قاعد ألاحظ أن المشاريع بعضها هي تفتيت لمشروع كبير حتى ما يكون في ثقل مثلا في التطبيق أو كذا، فجعل الغريب لوحدي، جعل الحفظ لوحدي، جعل التلاوة لوحدها. من المشاريع الجميلة واللي ذكرتها لي اللي هي مشروع وقاية اللسان.
نعم.
لو ناخذ عنه فكرة.
تعرف تعليم التلاوة أو تصحيح التلاوة للطلاب في مشاكل كثيرة. ومن يتولى تدريس الطلاب حتى في المراحل الجامعية يجد يعني مشكلة ضعف التلاوة. فأحد الزملاء وهو الدكتور عبد الحكيم القاسم وفقه الله، زميلنا في القسم في قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، ابتكر طريقة جميلة وقال نحن في تعليمنا للتلاوة القرآن الكريم للطلاب، وخاصة لدينا مقرر في الجامعة يدرسه كل طلاب الجامعة، فيدرس عندنا طلابنا في الدراسات القرآنية وفي الهندسة وفي الطب وفي علوم الرياضة وغيرها، فابتكر طريقة سماها وقاية اللسان من اللحن في القرآن، وقسم الكلمات في القرآن الكريم 3 أقسام. القسم الصعب الذي يخطئ فيه معظم الطلاب وجعله على حدة، والقسم المتوسط والقسم الأسهل، ويأتي بالطالب ويعلمه الكلمات الصعبة كقراءة عادية. يعني مثلا على سبيل المثال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف يخطئون فيها
كثير
فيركز عليها، كلمة مستقلة لإيلاف ومعناها،
هي كتاب وتطبيق،
كتاب والآن يعملون له تطبيق. فإذا أتقنوا هذه الكلمات الصعبة ينتقل بهم إلى الكلمات المتوسطة ثم الأسهل، ثم يأتي بهم في التطبيق التلاوة، فيقول أجد فرق كبير جدا بين لما بدأت بهم في التلاوة مباشرة وبين يوم أني درستهم الكلمات وركزت عليها، فأصبح لما يلتقي بها في السورة مألوفة لديه طريقة النطق، طريقة الأداء ومعناها أيضا. فهذه المنهجية الرائعة اللي قام بها الدكتور عبد الحكيم، طبعا هو له تقريبا الآن 3 سنوات وهو يعمل في هذا المشروع، أنا متفائل جدا أنها ستحقق نجاحات كبيرة لعدد كبير من الطلاب بإذن الله تعالى. وربما لو استطاع أن يحولها إلى تطبيق إلكتروني وأيضا يقوم بتسجيل الكلمات الصعبة حتى تستمع إليها أكثر من مرة، ستحقق نجاحات كبيرة لعدد كبير جدا من الناس، لأن فعلا التلاوة معضلة. وأنا دائما أقول لطلابي يكفيني من الطالب إذا أتقن التلاوة،
لا يحفظ بس
أقرأ. أيوة، حتى على مستوى حلقات التحفيظ أنا أقول دائما للأساتذة اللي في حلقات التحفيظ قبل التحفيظ دعه يتقن التلاوة. الطالب الذي يتقن التلاوة نظرا عندي وإن كان لا يحفظ القدر الكبير من الحفظ أفضل عندي ممن يحفظ وهو لا يتقن التلاوة كثير الأخطاء. لأن الحفظ مع كثرة الأخطاء تفقد القراءة متعتها.
فعلا ما تلقى في الحلقات مثلا شيء فكرة ختم التلاوة.
أيوة.
هي موجودة يعني إلا بقلة.
بالضبط. فإتقان التلاوة هذه مرحلة مهمة جدا ركز عليها هذا المشروع. مشروع وقاية اللسان من اللحن في القرآن. ويمكن الاستزادة له يعني قنوات خاصة في التليجرام وموقع إلكتروني.
من المشاريع حقيقة واللي كان يعني أحد ضيوفنا في البودكاست الأستاذ عبد الله يوسف إبراهيم أو المهندس.
نعم.
جزاه الله خير. مشروع رائع حقيقة ورائد اللي هو عدنان معلم القرآن.
صدقت صحيح.
لو تحدثنا عنه.
والله فعلا هذا المشروع يعني من أوائل المشروعات الرائعة جدا في تعليم الأطفال التلاوة. أولا اقتصر فيه على يعني أظن أجزاء محددة من القرآن ربما عمة وتبارك والأجزاء التي يكثر تكرارها. ثم يعني قدم بشكل يعني مناسب للأطفال. فيه شخصيات أطفال، فيه تلاوة أظنها للشيخ المنشاوي أو غيره، فيه قدرة على التكرار مع المعلم، وأيضا أتاحوه على أبل تي في وعلى جوجل أظن بودكاست أو جوجل تي في، فهذا أيضا ساعد في نشره، ولهم قناة على اليوتيوب. أنا أظن قناتهم على اليوتيوب أظن الآن بالملايين، ربما أكثر من 10 ملايين ربما، وهذا دليل على أنه لبى احتياج عشرات الأسر وبل ربما آلاف الأسر في تعليم أطفالها، أنه يجلس عند الشاشة ويشغل عدنان، بعدين اسمه جميل سموه عدنان معلم القرآن، خلاص ارتبط بهذه الشخصية الكرتونية لتعليم التلاوة وتعليم القرآن، فانتفع الناس وبيه انتفاعا عظيما الحمد لله.
وفعلا الجهد المبذول اللي ذكرها أبو إبراهيم حقيقة في اختيار اللون، في اختيار أحسنت. الصوت، في اختيار نوع التطبيق وكيف يمسكها الطفل، صراحة فيها
أحسنت. فيها جهد، فيها جهد حقيقة. وأنا يعني أحيي المهندس عبد الله وأيضا زملائه في هذا المشروع الرائع، وسبق أني زرتهم حقيقة في ربما في منتصف مشروعهم، لكنني أتابع هذه النجاحات. أيوة. هو مشروع تعليمي خاص بالأطفال وهو يصلح لغيرهم، لكنه تركيز على الأطفال ونجاحاته الحمد لله كبيرة. وكل هذه المشروعات كما تلاحظ يا شيخ عبد العزيز وراءها همم، وراءها تفكير، وراءها جهد، وراءها مال، كل شارك فيه.
جميل. نعم. هذه الآن في الجانب التعليمي أخذنا حقيقة مجموعة من التطبيقات والمشاريع الرائعة جدا. على الجانب العلمي اللي يحتاجه طالب العلم، الباحث، المعلم اللي يحتاج، يعني في مشروعات متنوعة حقيقة وبعضها وصل إلى عدد كبير من المجلدات.
صحيح.
ولعلنا نبدأ يعني أكبرها وأوسعها اللي هو موسوعة التفسير الموضوعي.
أحسنت. نعم.
هو كبير.
نعم. هو يعني التنوع في هذه المشروعات لكثرة الشرائح التي يعني تحتاج إلى من يخدمها. فموسوعة التفسير الموضوعي هي مشروع علمي قام عليه مركز تفسير للدراسات القرآنية، استغرق تقريبا 7 سنوات من العمل المتواصل، شارك فيه 160 باحث كلهم من الباحثين المتخصصين في الدكتوراه في الدراسات القرآنية، وحكمه 100 أستاذ متخصصين في الدراسات القرآنية من جامعات حول العالم. فيعني مشروع يعني عالمي صح التعبير. اشتمل المشروع على 354 موضوع. وش الفكرة في الموسوعة التفسير الموضوعي؟ فكرة بسيطة وهي كانت موجودة بس مفرقة، يعني لا يكاد يوجد موضوع من موضوعات القرآن الكريم إلا وقد كتب فيه بحث إما ماجستير أو دكتوراه، مثلا الصدق في القرآن، التقوى في القرآن، الأخلاق في القرآن، الأنبياء في القرآن، نوح في القرآن، عيسى في القرآن، وهكذا. القرآن الكريم كما قلنا في بداية الحلقة هو كتاب المسلم الأول، وبالتالي المسلم المثقف، خطيب الجمعة، المعلم، الداعية، رجل الأعمال، الاقتصادي، المحامي، أول ما ينقدح في ذهنه عندما يريد أن يبحث موضوع أو يتحدث عن موضوع أو يلقي موضوع على طلاب أو على أولاده أو في أسرته أو في خطبة الجمعة، ماذا قال القرآن عن هذا الموضوع؟ فعندما تقدم له موسوعة مكتوبة بمنهجية علمية منضبطة وبإشراف علمي متزن بمنهجية ثابتة، يعني كل موضوع عندنا يستهلك من 50 إلى 60 صفحة مركزة.
وكم عدد الموسوعة كاملة؟
36 مجلد. لكنها خرجت بثلاثة مخرجات، مجلدات مطبوعة وموقع إلكتروني على الويب وتطبيق إلكتروني على الـ على الـ على الـ على الهواتف الذكية، وبالتالي أصبح متاح للجميع يعني.
ومقسم على الموضوعات ليس على سور القرآن.
لا مقسم على الموضوعات. يعني هناك جهد سابق قام بعمل تفسير موضوعي للسور. وش معنى تفسير موضوعي للسورة؟ تأخذ سورة البقرة مثلا تقسمها إلى مقاطع موضوعية. يعني مثلا هذه عن الصدق، هذه عن الإنفاق في سبيل الله، هذه عن قصة نوح، هذه عن كذا، ثم تقوم بتفسيرها بشكل إجمالي، ثم تربط بين المقاطع، تبين مناسبة السورة لأولها لآخرها، السورة لما قبلها لما بعدها. هذا تفسير موضوعي للسورة. للسورة. أما التفسير الموضوعي إذا أطلق فهو موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم التي درست موضوع من خلال القرآن كله.
يعني لا تدخل تجد سورة البقرة تجد موضوع الصدق.
نعم رتبناها على الإحسان في القرآن. أنت تريد عندك خطبة يا أبو عمر عن الإحسان، كيف تناول القرآن الإحسان؟ تأخذ هذا الموضوع تجد أنه رتب لك، جمع لك الآيات التي وردت في الإحسان كلها، رتبها لك ترتيب حسب النزول، ثم قسمها على محاور معينة، ثم ضم إليها ما ورد في السنة من الأحاديث أيضا لكي يعني تقوي ما ورد في القرآن، ثم تحدث عنها بشكل علمي موثق، جاب كلام المفسرين، كلام العلماء، كلام فتخرج وقد تصورت كيف تناول القرآن الكريم هذا الموضوع. هذا منطلق رائع جدا للمثقفين. ولذلك لما أصدرنا الموسوعة منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا نفدت، طبعا 2000 نسخة وانتهت في وقت قياسي، لكن يعجبني عدد من خطباء الجمعة يخطبون من هذه الموسوعة، فيرسل لي خطبت اليوم للمرة التاسعة من الموسوعة، للمرة العاشرة، للمرة الحادية عشرة، فسعدت. لولا ليست طبعا لأنه لو لم يجد هو بغيته في الموضوعات الموسوعة ما خطب منها، لكن وجد أنها منظمة ومرتبة ومناسبة للناس. فأنت تقرأ مثلا موضوع عن الصدق في القرآن الكريم تستطيع تتكلم في محاضرة ساعتين، لأن قد جمع لك أطراف الآيات والأحاديث. تتكلم مثلا عن قصة موسى في القرآن، جمعنا لك كل الآيات في قصة موسى ثم رتبناها حسب مراحلها التاريخية ثم تكلمنا عنها بشكل يعني إجمالي. فهذه فكرة موسوعة التفسير الموضوع.
جميل. مدام في مجال الموسوعات ففي موسوعة التفسير بالمأثور حقت المعهد.
نعم أحسنت. أيضا هذه من المشروعات الرائدة التي تخدم الجانب العلمي في دراسة القرآن وتفسيره وفهمه. فكرتها فكرة أيضا رائعة وإبداعية، وهي جمع كل ما ورد عن السلف، والسلف نقصد بهم التفسير النبوي، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين.
هذا المقصود بالمأثور.
نعم هذه الطبقات الثلاث من طبقات السلف، التابع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مع التفسير النبوي، هي التي نسميها التفسير المأثور. موجودة طبعا في كتب متفرقة، موجودة في تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوي، تفسير يحيى بن سلام، تفاسير كثيرة، إلى تفسير الدر المنثور للسيوطي، إلى فتح القدير للشوكاني، إلى أجزاء حديثية مفرقة هنا وهناك. هذا المشروع قام معهد الإمام الشاطبي في جدة مشكورا بعمل هذا المشروع المتكامل، وعمل له خطة رائعة جدا بتتبع هذه الأحاديث والآثار ثم تصنيفها، ثم جعل تفسير الصحابة بلون، تفسير التابعين بلون، تفسير أتباع التابعين، ثم أيضا وثق كل أثر من هذه الآثار، ذكر المراجع التي رجع إليها والمصادر، أيضا توجيه تفاسير السلف. قد يفسر بعض المفسرين من السلف تفسيرا غير متناسب مع قراءة حفص مثلا، فالقارئ المستعجل يستغرب، فعندما يقال له وقد فسر قتادة على قراءة نافع مثلا فيتضح للقارئ. فجمعوا توجيهات أبرز المفسرين، خمسة من المفسرين، ابن تيمية وابن القيم، الطبري، ابن عاشور أظن ابن القيم، توجيهاتهم لتفسيرات السلف. فأصبحت هذه الموسوعة الآن أظنها 26 مجلد مع الفهارس أبرز وأوسع مصدر لطالب العلم لمعرفة تفسير السلف.
موجودة في تطبيق؟
موجودة في تطبيق وموجودة في مطبوعة في 26 مجلد.
ما شاء الله.
التطبيق يعني أظنه دشن العام الماضي في موقع معهد الإمام الشاطبي، تجد الدخول على موسوعة التفسير بالمأثور. طبعا هذه من أروع المشروعات التي خدمت الجانب العلمي أيضا في الوصول إلى التفسير الموثوق للسلف. يعني مثلا الآن لو تقرأ مثلا على سبيل المثال أي آية من الآيات تريد تعرف هل قال فيها ابن عباس، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، قتادة بن دعامة السدوسي، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أو أي واحد من طبقات السلف هل قال فيها قولا، ما هو قوله، تجدها في هذه الموسوعة.
يا سلام، رائع جدا. من الفتوحات حقيقة واللي يعني حتى شخصيا استفدت منه كتاب المختصر في التفسير.
أيوة.
يعني الكتاب قصير ومختصر وتستطيع أنك تنهيه في مدة قصيرة ومفيد جدا.
حسنت.
كيف بني هذا الكتاب ويعني تفاصيله؟
الله يحفظك. طبعا أنا جايب النسخة هذه هدية لك أبو عمر.
جزاك الله.
فأنا جايبها وبعطيها كيا. المختصر فكرته بسيطة جدا وهي الناس اليوم في عصر السرعة ولديهم يعني رغبة أن يعرف معنى الآية مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير أو تفاسير، يقرأ في الآية ربما يجد روايات وآثار ولا يصل إلى المعنى بسهولة. وهذا حال معظم الناس، يعني لا يصبر على قراءة التفاسير المطولة إلا طالب العلم، أما يعني المستعجل أو غير المتخصص فيريد أن يعرف مباشرة معنى الراجح، وخاصة لو يدخل في كتب التفسير يجد اختلافات وآراء كثيرة في الآية. فنحن في مركز تفسير ألفنا وكتبنا هذا التفسير لهذا الغرض. أولا يكون المصحف موجود فأنت تقرأ في المصحف وتريد أن تعرف المعنى مباشرة فتنظر إليه على اليمين وعلى اليسار بسهولة. فإذا أنت الآن عرفت المعنى الراجح والمعنى الصحيح، ليس فيه تأويل للصفات، ليس فيه تحريف، ليس فيه أي يعني محذور من المحاذير التي تقع في بعض كتب التفسير. وأضفنا فيه بعض القيم المضافة. القيمة الأولى بينا مقصد السورة باختصار. تقرأ سورة البقرة وتعرف وش الموضوع الأساسي لهذه السورة، تقرأ سورة الفاتحة وتعرف الموضوع الأساسي، فتدخل وأنت تعرف مجمل موضوع السورة. ثم إذا قرأت في تفسير الآية تجد بعض الكلمات موجودة بلون أحمر. السبب في ذلك أن الأحمر هذا هو معنى الكلمة الغريبة في الآية. يعني أردنا أننا نركز على شرح معنى الكلمة الغريبة، طيب وش الفكرة بدون ما نضيف كلمات إضافية، ميزناها بلون أحمر، فكأنه يعني على السريع كده.
وموجودة في التفسير.
موجودة. أيوة. موجودة نعم. ثم الخدمة الثالثة هي أننا وضحنا في كل صفحة أبرز الفوائد التربوية والعقدية والتعليمية فيها. أنت مثلا جالس مع أسرتك يا أبو عمر تريدون أنكم تقرؤون يوميا صفحة من القرآن ثم تتناقشون فيها. فلديك الآن الصفحة، لديك التفسيرها باختصار، ولديك أبرز الفوائد. مثلا على سبيل المثال من أبرز فوائد الصفحة رقم 91 هنا كاتبين: تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. طيب هذه الفائدة من وين استخرجناها؟ سوف يعني يكون هذا مجال رائع للسؤال. أولادك في الجلسة، طلابك في الحلقة، كل واحد يقول والله هذه الفائدة من الآية الفلانية، من الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صح. فهذه فرصة يعني للمدارسة. فهذه فكرة الكتاب باختصار شديد.
وميزة أنه بعدد صفحات المصحف.
ميزة أنه بعدد صفحات المصحف وسهل. وأيضا في ميزة إضافية حرصنا عليها وهو بيعه بسعر مخفض دائما. يعني هذا تلقاه مثلا ب 13 ريال، ولذلك ليس هناك أحد يشتري، غالبا يشتري نسخة، يشترون كرتون. وتلاحظ الناس يوزعونه بكثرة. يعني نحن لا أخفيك يعني قاربنا الآن الدخول إلى يمكن 12 مليون نسخة
ما شاء الله
من هذا الكتاب، وهذا العدد يعني نادر في الكتب الشرعية وكذا.
ما شاء الله تبارك الله. طيب، من المشاريع العلمية حقيقة موقع مميز حقيقة وهو مفيد تقنيا، اللي هو موقع المرصد التفسير، وهو مبادرة مركز تفسير.
نعم، هذا موقع يعني معين جدا للباحثين يا أبو عمر، بل في غاية الأهمية. ويعني الساحة العلمية والمتخصصة في التفسير والدراسات القرآنية في حاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع. فكرته باختصار أنه يرصد كل ما يتعلق بالدراسات القرآنية في العالم. تريد يا أبو عمر أنك تتعرف على كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، تدخل المرصد تجد في قسم المؤسسات القرآنية تعريف بكل كليات القرآن الكريم في العالم، تعريف بكل أقسام الدراسات القرآنية في العالم، يعرفك بخطته، بطريقته في تأسيسه، طريقة التواصل معه. تستطيع أنك تتعرف على الشخصيات القرآنية، على البرامج القرآنية، على المشاريع القرآنية، على الكتب، على الشخصيات، على المؤسسات. نطمح أن يكون إن شاء الله يعني مع الوقت، يعني نحن الآن تقريبا في المرصد لنا سنتين فقط، نطمح مع الوقت أن يصبح هذا المرصد هو المرجع الأول للباحثين في التعرف على واقع الدراسات القرآنية ومعرفة جهود المؤسسات والمشروعات والبرامج. أنت الآن مثلا على سبيل المثال تريد أنك تلتحق بكلية القرآن الكريم في الجامعة القرآن الكريم مثلا في السودان، وين تسأل؟ تذهب إلى المرصد تجد تفصيل المقررات المنهج كيفية الالتحاق بالكلية وإلى آخره. فهذا هي فكرة المرصد، هي فكرة يعني للرصد العلمي بالتقارير باللقاءات والمقابلات مع المسؤولين في هذه المؤسسات، بحيث أنه يكون جامع لكل ما يتعلق بالدراسات القرآنية. طبعا فيه الآن مشروع سندشنه إن شاء الله خلال 3 أشهر، يعني قسيم لهذا المشروع ومكمل له، وهو قاعدة تفسير للمعلومات القرآنية، وهي قاعدة علمية بنيناها خلال السنوات الماضية بكل يعني دقة، وبكل وسبب التأخير في المشروع هو دقة التي نسعى إلى الوصول إليها، لرصد كل أوعية الدراسات القرآنية من كتب وبحوث علمية محكمة في المجلات وبحوث علمية محكمة في المؤتمرات
فرقها عن
ورسائل علمية. المرصد يقوم بنشر التقارير والتعاريف واللقاءات والتقارير العلمية، والقاعدة هي رصد بيبلوغرافي. يعني مثلا أنت الآن لديك رسالة دكتوراه يا أبو عمر في موضوع الحزن في القرآن الكريم مثلا، يطلبون منك دائما في الدراسات العليا إذا قدمت خطة أنك تشوف الدراسات السابقة، يمكن موضوعك هذا مبحوث، يمكن أنه خلاص ما في حاجة للبحث، تريد مثلا تبحث مثلا جهود أبي بكر الصديق في التفسير، طيب تأكد أنه ما بحث، طيب وين تروح؟ لدينا مشكلة في هذه النقطة. فالطالب يتعب يذهب يسأل بنفسه في هذا القسم وفي ذاك القسم وكذا. في هذه القاعدة، قاعدة التفسير للمعلومات القرآنية، سنكفي الباحثين هذه المهمة. قمنا برصد كل أوعية الدراسات القرآنية وخاصة الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه لأنها متفرقة وفي أقسام متباعدة، وبعض هذه الأقسام لا ينشر الرسائل العلمية التي بحثت فيها أو سجلت. فتؤدي هذه القاعدة خدمة كبيرة جدا للباحثين، يذهب إلى القاعدة يكتب الموضوع الذي يريد أن يبحث عنه، يخرج له الدراسات السابقة، تجد الدراسة عنوانها، القسم الذي بحثت فيه، السنة، التاريخ، المشرف، المرشد، لجنة المناقشة، يستطيع يتواصل مباشرة مع هذه الجهة ويتأكد من هل هذه الدراسة وافية، هل يحتاج إلى بحث آخر وهكذا. ففكرة القاعدة هي مكملة للمرصد، وأرجو بإذن الله تعالى أنها تحقق خدمة للباحثين في الدراسات القرآنية حول العالم.
أبو عبد الله، من المشاريع حقيقة العلمية المميزة وإن كانت موجودة سابقا إلا أنها يعني غير معروفة عند الناس، اللي هو مشروع الجامع التاريخي.
نعم.
وش آليته وكيف طريقته؟
نعم، هذا مشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم، قامت عليه مؤسسة مبدع للبحوث والدراسات في مدينة فاس في المغرب، والتي يرأسها الشيخ الشاهد البوشيخي، الدكتور الشاهد البوشيخي وفقه الله، ويعني مجموعة من طلابه والباحثين معه. فكرة المشروع فكرة رائعة جدا، وهي عمل برنامج إلكتروني يعمل على ديسكتوب، ثم أتاحوه على البوابة الإلكترونية عندهم، تنزله من كان زمان سيدي روم، ثم الآن تستطيع تنزله من الموقع الخاص فيهم، وهو عبارة عن يعني تقسيم للقرآن الكريم ثم جمع لتفاسير القرآن الكريم مرتبة تاريخيا، 100 تفسير.
ماشي.
بدأوا بابن عباس واختتموا بالتفسير الميسر والتفاسير المعاصرة الأخيرة. ما هي الميزة في المشروع؟ أولا قاموا بجهد علمي كبير في تقسيم التفاسير على مستوى الآية، لأن تفسير مثلا الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، ليست تفسر القرآن الكريم آية آية، وإنما تجد أحيانا 3 آيات مع بعض، آيتين مع بعض، 4 مقاطع تقريبا، وأحيانا تكون آية. فالجهد العلمي أنك شكلوا فريق وقام بتقسيم الكلام عن كل آية بشكل منفصل. لأنك إلكترونيا لما تريد أنك تربط تحط تضغط على الآية فيخرج لك التفسير الكلام عنها، فلا بد أنك تفصله في هذه التفاسير أولا
تاريخيا.
أيوة، فهذا الجهد الأول. ثم الجهد الثاني رتبوا هذه التفاسير تاريخيا. الميزة في الموضوع وش هي؟ لما تبحث يا أبو عمر عن قوله مثلا، قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، تضغط على الآية وتختار كل التفاسير، تجد تفسير ابن عباس، ثم تفسير مجاهد، ثم تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ثم تفسير يحيى بن سلام، ثم تفسير الطبري، ثم تفسير ابن كثير إلى آخر. وأنت تقرأ تلاحظ كيف تدرج المفسرون في بيان المعنى، وش اللي زاد هذا الكلام، هذا زاد على هذا، هذا استدرك على هذا، من هو أول من قال بهذا المعنى. تكتشف من خلال هذا البرنامج لأول مرة مدى التكرار بين كلام المفسرين واعتماد المتأخر على المتقدم واستدراك المتقدم على المتأخر. تلاحظ بعض كتب التفسير مجرد نقل لكلام المتقدم، تجد بعضهم يعتمد على غيره ولا يذكره، وهكذا. تستطيع أنك تتأمل في كلام السلف في التفسير، ثم من الذي وافقهم ومن الذي خالفهم. هذا البرنامج من أنفع ما يكون للطالب العلم، ولذلك يعني هو استفاد منه واستفدنا منه كثيرا، ويعني نشكر لمؤسسة مبدع للشيخ الشاهد البوشيخي وطلابه هذا الجهد الرائع الذي قاموا به. طبعا يمكن أنك تبحث الجامع التاريخي لتفسير القرآن، سيخرج لك مباشرة موقع المؤسسة ورابط البرنامج. طوروا فيه مؤخرا بشكل يعني صار شكله أجمل، وتستطيع أنك تبحث حتى بالجوال، لكن فكرته الأساسية هي هذه الفكرة، فكرة أنك تتتبع تاريخيا الكلام عن الآية وتنقل منه وتستفيد منه في خطبة جمعة، في بحث علمي أو غير ذلك.
فكرة يعني الأفكار المعاصرة في جمع ما تفرق من الكتب
بالضبط.
صراحة
يعني هذا زي الحلم، يعني تخيل زمان حتى أنك تصل إلى جزء مما يقدم هذا العمل، تحتاج أنك تبحث تفسير الطبري وتفسير مقاتل. طيب أنا ما عندي تفسير مجاهد مجموع، لازم ترجع لتفسير الطبري وتبحث عن كلام مجاهد. الآن تستعرض 100 تفسير بهذا المشروع. أذكر يعني أحد المتخصصين في السنة النبوية قبل أن تخرج البرامج الحاسوبية من أحد مشايخنا، فيقول قضيت في تتبع الروايات فقط وجمعها من الكتب 9 سنتين كاملة، وأنا في عمل مستمر، أنا في عمل مستمر يوميا أقرأ وأجرد وأستخرج الروايات وأرتبها. بس يعني الجهد البحثي لم يبدأ بعد، الجهد البحثي بعدين بعد ما ترتب وتنسق، ثم تبدأ تدخل في الاستنباط وفي المناظرة وكذا. يقول لما خرجت أول ما طلعت الكتب 9 لشركة صخر اشتريت نسخة، قالوا أول ما بحثت عنه، كان هو طبعا يبحث في أحد علماء الحديث وأحد الرواة المشهورين، قال كتبت اسم الراوي وضغط انتر، قال دقيقتين استغرق النتيجة، قال ثم أخرج لي جهدي في خلال سنتين، ولكن كان جهده أدق من جهدي. قال فهذا يعني شوف التقنية ماذا صنعت، يعني هو قام بجهد دؤوب لمدة سنتين، البرنامج أخرجه في دقيقتين بشكل أكثر تنظيما. الباحث يعني كان سيوفر سنتين، صحيح أنه استفاد طبعا لا شك أنه قرأ وأجر إن شاء الله، لكن الجهد الذي قام به في السنتين لم يكن جهدا بحثيا ترى بالشكل يعني عميق، كان مجرد جمع وترتيب، وهذا جهد يعني وفره عليك الحاسب الآلي. لكن بعد ذلك الجهد البشري والعلمي يبدأ بعد ذلك. نحن نقول في التفسير نفس الشيء، الآن عندك 100 كتاب من كتب التفسير والمشروع قابل للتوسعة، يعني ممكن تضيف فيه كتب تفسير أخرى وتجعلها في موضعها التاريخي، لكن فكرة إبداعية ورائعة جدا، ونحن استفدنا منها في الدراسات القرآنية، وأيضا بقية طلاب العلم في العلم الشرعي استفادوا منها الحمد لله.
الله يبارك. في جانب حقيقة يعني مهم، وإن كان فيه يعني فيه اهتمام في الفترة الأخيرة، ولعله هذا من الفتوحات علينا، فكرة مشاريع تدبر القرآن، يعني التوجه إلى تدبر القرآن والاهتمام بتدبر القرآن، وحقيقة نحن بحاجة كبيرة إلى أن نلتفت إلى هذا الجانب. فجاءت بعض المشروعات مثل مشروع القرآن تدبر وعمل،
نعم،
ولعلنا نأخذ فيه يعني فكرة.
أحسنت. يعني الالتفات لتدبر القرآن الكريم والعناية به لا شك أنه من الواجبات على الأمة، ويعني قد ظهرت مراكز، مركز تدبر ومعالم تدبر والقرآن تدبر وعمل كما تفضلت، سنتطرق لها. مشروع القرآن تدبر وعمل هذا كتاب أيضا أتيت لك بنسخة هدية شيخ عبد العزيز هذا الكتاب. طبعا الكتاب هو من إنتاج مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، وهو الإصدار الثاني من إصدارات هذا المركز المبارك. وفكرة المشروع فكرة رائعة جدا وبسيطة، وهي أنهم ركزوا على جوانب التي فيها عمل. يعني القرآن الكريم مثلا الوقفات التدبرية، التوقف على ما يترتب عليه من عمل، يعني هذه فكرة جميلة جدا. فمثلا على سبيل المثال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال الوقفات التدبرية: الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم. تفسير السعدي كويس. ثم جاء وقالوا: السؤال ما معنى كلمة الرب وماذا يترتب على ذلك؟ جميل.
وفي فراغ،
في فراغ. فأنت الآن معناته الرب هو الذي ربانا بنعمه. طيب ما هو الجزاء الذي ينبغي أن نكثر من العبادة، أن نكثر من الشكر، لأنه صاحب الفضل عليك. وقس على ذلك، فهو يستوقفك عند الأشياء التي تتطلب منك عمل، وصنع ذلك في الكتاب كله. ثم يأتي عند العمل بالآيات، اجمع آيات تتكلم عن موضوع يشغل ذهنك، ثم اقرأ تفسيرها أو اسأل عن معناه.
هذه الأعمال،
الأعمال. ثم تأتي عند التوجيهات التي فيه، وهكذا في كل صفحة. فهو الحقيقة كتاب جمع لك بين التدبر المبني على التفسير الصحيح، ثم دلك على الأعمال التي يمكن أن تعملها منطلق من الآيات، ثم طرح عليك الأسئلة التي تستثير الذهن، وذكر لك التوجيهات التي ينبغي عليك أن تلزمها. هذا أيضا من أفضل الإصدارات فعلا، التي
مختصرة،
مختصرة، وهي على هامش المصحف بالمناسبة، كأنك تقرأ المصحف. فيعني ينمي في لدى القارئ حس العمل بالقرآن، مراعاة الآية التي يترتب عليها عمل، سواء كان عمل قلبي أو عمل بدني أو غير ذلك.
جميل.
فهو مشروع من المشاريع الرائدة التي يعني فتح الله بها في هذا الوقت، الحمد لله.
من المشاريع حقيقة مميزة، ويعني أنا استفدت منها شخصيا، وجاني في شهر رمضان، فكانت فائدته كبيرة.
اللي هو
مصحف التدبر أو هداية القرآن.
أحسنت.
اللي أنتجه معالم التدبر، وحقيقة مميز جدا، ولعلنا نأخذ عنه نبقى.
أحسنت. هو الكتاب هداية القرآن أيضا على هامش المصحف، وفكرته أيضا فكرة أوسع من فكرة تدبر وعمل. تدبر وعمل ركزوا على بعض الوقفات التدبرية، خاصة التي ترتب عليها عمل. هدايات القرآن توسعوا في استخراج كل ما يمكن من هدايات الآيات وربطوها بالآية. طبعا أنت تتكلم عن الكتاب، وأنا أيضا سأشير إلى التطبيق. نعم، يعني هناك
فتح حقيقة، يعني أنت تشيل الكتاب أو موجود في جوالك.
يعني لدينا مصحف التدبر الآن، وهم أصدروه إصدار جديد أيضا الآن الحمد لله. تأتي مثلا على سبيل المثال في آية هنا ظهرت لدي بالمصادفة هنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. عند الضغط على الآية تأتيك فكرة تفسير الآية وإلى آخره والفاصل لكن اللي يهمنا الهدايات التي في الآية. تدخل في الآية: إن أول بيت وضع للناس، تجد 1, 2, 3, 4, 5 هدايات. مثلا: لو كان أهل الكتاب المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين للحق لتوجهوا عن بيت المقدس إلى البيت الحرام، ولكن عنادهم وحسدهم حالا دون ذلك. طبعا في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببك، هذا يعني هداية من هدايات الآية، إن فيها لو كان أهل الكتاب المعاصرون للرسول متبعين للحق لتوجهوا إلى الكعبة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أول بيت وضع للناس وهم يدركون ذلك. أيضا الأولية في الخير لها شأن، ولذا جاء التنويه بها في مواضع العبادة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. وقس على ذلك، فهو ينمي لديك حس استخراج هدايات الآيات، وفيه فرصة أنك تضيف. يعني ممكن تسجل أيضا من ضمن الخدمات اللي في التطبيق، أنك تسجل أيضا بالضبط ما يعن لك وما يظهر لك من الأفكار وكذا، ويمكن تشارك أيضا ما يعني هذه الهدايات. فمصحف التدبر هو وكتاب هدايات القرآن هما مشروع واحد، هذا إلكتروني وهذاك مطبوع، وهو من إصدار مؤسسة معالم التدبر، وهي مؤسسة مباركة لها إصدارات كثيرة في التدبر بالمناسبة، يعني في تنمية حس التدبر، في قواعد التدبر وضوابط التدبر وأصوله، بحيث أنه يعني المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم يقرأ بقلبه وبعقله. والله سبحانه وتعالى يا شيخ عبد العزيز قال: إن في ذلك الآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب معناته حضور القلب أساسي في التعامل مع القرآن، أو ألقى السمع معناته لابد ينصت ويلقي السمع بكليته، وهو أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر الذهن وحاضر العقل. أما اللي يقرأ وهو مستعجل أو غافل فما يستفيد كثير. فكرة التدبر هي تدور حول هذه الفكرة، فكرة إعمال الذهن، حضور القلب. وهذا بالمناسبة تراها ممارسة يمكن أن يربي عليها الإنسان نفسه. اليوم يا أبو عمر صار الجوال هذا فيه كل شيء، أصبح بالنسبة لنا هو أظن آخر شيء نستخدمه فيه اليوم هو اتصال تلفوني يعني. صار مراسلات وصار ساعة وصار مؤقت وصار مصحف ومكتبة وتلفزيون وغير ذلك. فالفكرة أن كثرة يعني الإشعارات وكثرة المقاطعات فيه كثيرة. فأنت مثلا على سبيل المثال لو تأتي تقرأ في مصحف مصاحف التلاوة تجد كثرة المقاطعات عليك. صحيح. فينبغي أنك تكون مثلا تسكر المصحف، تسكر الإشعارات، تحطه على وضع الطيران مثلا، تقرأ وردك. يعني تحاول أنك تتأقلم مع مثل هذه القواطع والصوارف. القرآن الكريم لما تربي نفسك أنك تقرأه بقلبك وبعقلك وتتدبر يحتاج أنك تبذل من أجل ذلك بعض الجهد في الجلوس في مكان معين، مكان هادي، في أوقات هادية، حتى تستمتع بتدبر القرآن كما ينبغي.
وقد تكون من الأفكار هذه، وتصح لي يا أبو عبد الله، أن قد يكون تخصص شهر رمضان لختم التدبر.
بالضبط.
يعني تأخذها فقط ولو ختمة واحدة في الشهر وتكون للتدبر.
بل هذا من أعظم العبادات. مش قلنا في البداية قلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا وقته. جميل. هذا موسمه.
جميل. من المشاريع حقيقة المميزة في تدبر القرآن اللي هو تطبيق تدارس القرآن.
أحسنت.
لأخرجة نعم. مؤسسة النبأ العظيم.
أي بالضبط. نعم، زميلنا الدكتور محمد الربيعة جزاه الله خيرا يعني يدير مؤسسة النبأ العظيم في مكة المكرمة، وهي مركزة على فكرة المدارسة. يتدارسونه بينهم، يعني انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة، وإلى آخر الحديث. ففكرة المدارسة فكرة رائعة جدا، هي من أروع ما يستفيدها أو يعني يخدم في ما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم والاستثمار له. التطبيق مبني على هذه الفكرة، فكرة تدارس القرآن. أول شيء التطبيق لابد أنك تدخل بحسابك الشخصي حتى يعني ترتبط مدارساتك وأفكارك بحسابك.
جميل.
أي نعم. ثم تستطيع أنك تدارس، أنك تكتب أفكارك أو تكتب تدبراتك في القرآن الكريم وتتدارسها مع غيرك. هذه الفكرة الإضافية
فيها تفاعل،
فيها تفاعل. وهذه الميزة في هذا التطبيق، أنك تستطيع تتفاعل مع طلاب علم، مع باحثين، مع متخصصين في مدارسة القرآن الكريم، تجعلون لكم ورد أو جزء من القرآن الكريم أو مقطع وتتدارسونه بينكم، وتصلون فيه إلى يعني يعني كثير من الفوائد والتدبرات مع يعني ضبط الموضوع. يعني في الغالب أنه لا يقوم بمثل هذا الجهد إلا تحت إشراف علمي وتحت يعني مراجعة كتب وكذا. فهذا التطبيق أيضا يخدم هذه الزاوية، زاوية المدارسة.
تكون مجموعات
يعني نعم محدودة ومغلقة.
يا سلام. نعم. ما شاء الله، ممتاز.
نعم. فهذا تطبيق التدارس ممكن يعني البحث عنه في المنصات باسم تدارس القرآن وتجربتها يعني.
يا سلام، ممتاز. يعني الحقيقة هذه في 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 تدبر القرآن أخذنا فيها 3 أو 4 تطبيقات حقيقة مميزة.
أحسنت.
خلينا نختم بمشاريع التلاوة يعني الموجودة في الجوال حقيقة كتطبيق ومميزة.
أحسنت.
عندنا تطبيقين اللي هو تطبيق سورة وتطبيق صاحبي.
نعم.
لعلنا نأخذ فيها.
طبعا خلني أبدأ بصاحبي وبعدين نختم بسورة.
ممتاز.
تطبيق صاحبي هذا تطبيق جديد أظن ما كمل شهر.
جديد جدا
جدا. هي جدا جميل جدا، وهو من إنتاج جمعية حفاظ بالكويت، الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلوم. فكرته الإبداعية فكرة الختمات الجماعية.
يا سلام.
ما كنا قبل شوي نقول تدارس القرآن بشكل جماعي، بشكل يعني مجموعات. هذا تستطيع أنك تقرأ القرآن الكريم مع مجموعة فتتقاسمون بينكم، تقرؤون مثلا أنا أقرأ حزب وأنت تقرأ حزب حتى نختم، أو أنا أقرأ الجزء كامل وأنت تقرأ الجزء كامل وهكذا حتى نختم. ففي خدمة ختمات جماعية، ختمات مقروءة، ختمات مسموعة. الختمات الجماعية قد تكون حفظا عن ظهر قلب، وميزة التطبيق أنه ينشئ لك مجموعات. يعني فيه يبدو ربط مع الواتساب وكذا، تستطيع أنك تنشئ مجموعة لختم القرآن الكريم ووضع لها ضوابط، ثم أرسل هذا الرابط لمجموعة اللي يرغبون أنهم يدخلون معي. ونبدأ نقرأ القرآن الكريم بشكل يومي، واللي أنهى واللي ما أنهى، وهذا يحث هذا حتى يحث بعضنا بعضا على تلاوة القرآن الكريم. فهي فكرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اجتمعوا الآن في التطبيق هذا.
يا سلام.
هذه الفكرة.
جميل.
فهي
جميل.
فكرة أنا أشوف أنها فكرة جديدة وإبداعية، تعين على حفظ القرآن، على تلاوته بشكل مستمر بدون انقطاع، بطريقه وممكن انه يعني يتعرف المستخدم الكريم على مزايا التطبيق من خلال تحميله. صاحبي عنوان التطبيق صاحبي.
يا سلام. جميل. نعم حقيقه من اللي عجبني فكره السماع يعني بالضبط. كثير من الناس يغفل حقيقه عن
ختمة السماعية.
سماع القران.
احسنت.
مع انها سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام.
صدقت. جميل. كان الرسول يحب انه يسمع القران من عبد الله بن مسعود ومن غيره رضي الله عليه الصلاه والسلام.
جميل. هذا بالنسبه لتطبيق صاحبي. نعم. في تطبيق سوره.
تطبيق سوره يمكن اطول فيه شويه.
اي ناخذ راحتك.
اي نعم. ليش؟ لانه تطبيق صدق يا ابو عمر اليوم اطلقناه.
ما شاء الله.
جديد. يعني ينطبق عليه انه تطبيق طازج يعني. الفكره في التطبيق هو ليس مجرد تطبيق بالمناسبه، هو تطبيق وموقع الكتروني وقاعده بيانات.
ما شاء الله.
وش الفكره فيه؟ الفكره فيه انه تطبيق للتلاوه لكن فيه تقنيه جديده. وفيه افكار جديده. زائد مصحف ويب على الانترنت.
يا سلام.
زائد قاعدة بيانات للمحتوى العلمي. خلنا نشرح لك واحد واحد. مصحف تلاوة واضح.
جميل.
لكن كل مصاحف التلاوة الموجودة يا أبو عمر، كل التطبيقات الموجودة، تطبيق مجمع الملك فهد، تطبيق آية، تطبيق القرآن العظيم، تطبيق يتدارسونه، كل التطبيقات اللي ذكرناها، مصحف التدبر، تتعامل مع الآية فقط. يعني مثلا تعال مثلا على سبيل المثال تطبيق مصحف التدبر، تضغط فتتظلل الآية كاملة.
صحيح.
وهكذا كل التطبيقات دون استثناء إلا تطبيق سورة الجديدة، فإنك تستطيع تتعامل مع الكلمة. وهذه ميزة جديدة غير موجودة، مع المحافظة على صورة مصحف المجمع تماما. يعني هذا مصحف المجمع اللي صدر عام 1440 نفسه بالضبط أخذناه من المجمع. لكن في نفس الوقت تستطيع تحدد الكلمة. هذه كلمة السر في هذا التطبيق.
رائع.
أيوة كلمة.
هذه العلامة الفارقة.
يعني هذه العلامة الفارقة. طبعا هذه العلامة أتاحت لنا خدمات كثيرة.
مثل.
يعني على سبيل المثال يقولون ليس هناك داعي لاختراع العجلة، صح؟
إيه.
العجلة اخترعوها من زمان. لكن العجلة وتطبيقاتها في حياتنا لا تكاد تحصى، صح؟
صحيح.
كل المحركات، عجلات السيارات، كل شيء،
طائرة، قطارات،
هي مبنية على فكرة العجلة. الآن الخدمات الجديدة اللي بنقدمناها في سورة هي مبنية على تحديد الكلمة. أعطيك مثال. الآن نحن في التطبيق الآن خدمنا المصحف على 4 مستويات. المستوى الأول مستوى السورة، المستوى الثاني الصفحة، المستوى الثالث الآية، المستوى الرابع الكلمة. على مستوى السورة طبعا سهل جدا، طبعا الخدمات حطينا أسماء السورة. بس مثلا سورة الإسراء، أنت تقول وش اسم سورة الإسراء؟ أقول لك والله سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان، هذه أسماء. لا، نحن هنا في التطبيق لا، قلنا الأسماء الأسماء التوقيفية كذا، الدليل كذا، المرجع كذا. الأسماء الاجتهادية كذا، سبب التسمية كذا، المرجع كذا. فالذي يقرأ هنا لا يحتاج إلى مراجعة الكتب، قد جمعنا له كل ما يتعلق بالأسماء هنا. نزول السورة هل هي مكية ومدنية؟ أيضا فصلنا فيها من قال بمكيتها ومن قال بمدنيتها والأدلة والراجح في كل سورة. أيضا مقاصد السورة، فضائل السورة التي ثبتت، عدد آيات السورة. ليس فقط نقول والله سورة البقرة 286، لا، أقول لك عند الكوفي 286، عند المدني 287، وهكذا، وأذكر التفاصيل. فهالكتاب يعني التطبيق مغني للباحث وللمثقف العادي. اثنين، على مستوى الصفحة، لا يوجد تطبيق يخدم القرآن على مستوى الصفحة فيما حسب علمي إلا التطبيق الآن. تستطيع السورة أصبحت وحدة، الصفحة عفوا، الفوائد التي في الصفحة، ترجمات الصفحة، القراءات التي في الصفحة،
للصفحة الواحدة،
الصفحة الواحدة. وهذا اللي خلانا نسوي الحركة هذه. المختصر كنا حاطين في كل صفحة فوائد.
إيه صحيح.
فأصبحت الفوائد مرتبطة بالصفحة، فقلنا ليش ما نكثر الخدمات اللي تقدم للصفحة، باعتبار أن أكثر البرامج التربوية والتعليمية وحتى الأسرية أنهم يتعاملون يوميا بصفحة،
يحفظ وجه،
يحفظ وجه، يسمع وجه، يراجع وجه، يتدبر وجه، يتدارس وجه. فهذا سيكون خادم لهذه الفكرة. المستوى الثالث خدمة المستوى الآية. الآية طبعا كل التطبيقات تخدم الآية.
جميل.
يبينون تفسيرها، غريبها، قراءة تلاوتها. نحن وضعنا خدمات ولدينا الآن خدمات كثيرة تحت العمل. عندك الآن وضعنا التفسير المختصر للآية، تفسير المطول عن طريق السعدي وابن كثير والبغوي والطبري، وسنضيف تفاسير جديدة، إعراب الآية بشكل مفصل، وهذه لا تكاد تجدها في أي تطبيق الآن. نحن قمنا بإعراب القرآن الكريم كاملا إعرابا مدرسيا مع ترجيح أفضل الأوجه الإعرابية، وهذا الكلام يدركه من يعاني في القراءة في كتب الإعراب.
صحيح.
تجد في كتب الإعراب أحيانا أكثر من وجه في إعراب الآية. طيب ما هو الراجح؟ هنا سيجد أفضل وأرجح الوجوه.
يا سلام.
في التطبيق أيضا ترجمة الآية وقراءة الآية على مستوى، طبعا لدينا خدمات جديدة وهي البلاغة، الأوجه البلاغية في الآية، الأحكام الفقهية في الآية، الجوانب التدبرية والهدايات في الآية، فسيكون جامع لخدمة الآية. نأتي عند المستوى الأخير الرابع وهو الذي انفرد به التطبيق، وهو أنك تستطيع تحدد الكلمة. لما استطعنا حددنا الكلمة قدمنا الخدمات التالية.
أيوة.
الخدمة الأولى بيان المعنى الدلالي
للكلمة.
للكلمة يعني مثلا على سبيل المثال هنا في على سبيل المثال في قوله تعالى مثلا حسب يعني ما ظهر لي مثلا يزرون مثلا ألا ساء ما يزرون، تجي على معناها يعني يحملون على ظهورهم. طيب إعرابها قال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لا من الإعراب. هذا أستاذ النحو استفيد منه
وطالب النحو
وسنضيف خدمة الآن جديدة، كل المفعول لأجله في القرآن الكريم تطلعه بزر.
يا سلام.
كل المفعول المطلق، كل الفعل المضارع اللي مرفوع بثبوت النون وهكذا، ثم ترجمة الكلمة، ثم خدمة وهي عدد تكرار هذه الكلمة في القرآن الكريم كم مرة تكررت. فهذه الخدمات اللي أضفناها، عندنا خدمات الآن سنضيفها دكتور أبو عمر ستعجبك جدا، وهذه مبنية على الكلمة، تحديد الكلمة. وش هي؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وين موقع حنين؟ أجيب لك اللوكيشن. حلوة.
جميل.
أجيب لك مقطع في دقيقة يصور لك موقع المعركة حنين وموقعها حاليا الآن. حلو. أجيب لك خريطة فيها مكان حنين بالضبط في الجزيرة العربية. هذه خدمة رائعة جدا ما استطعنا نقدمها إلا لأننا استطعنا نحدد الكلمة. كويس.
جميل.
طيب وش رأيك في قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع؟ الضريع هذا وش هو؟ قال والله هو الشبرق نبات. طيب من هو اللي شاف الشبرق؟ أجيب لك صورة الشبرق بشكل دقيق وحتى أخليه 3 دايمنشن. في الذهن أننا نوظف بإذن الله تقنية الـ AR اللي هي الواقع المعزز في مثل هذه الحركة. مثلا النخيل مثلا على سبيل المثال ولا يظلمون فتيلا. وش هو الفتيل؟ الفتيل هو الخيط الرفيع اللي في النواة. النقير الثقب الصغير في ظهر النواة. القطمير الشفاف الذي يغطي النواة. صح؟ كثير منا ما يعرف هذا. أنا الآن لما استطعت حددت الكلمة أصور لك القطمير بدقة عالية وأخليك تشوفه بكل وضوح،
ارتباطها بالصورة.
أيوة. استطعت إذا خدمت الآن الكلمات اللي لها صورة وجبت الصورة، والكلمات اللي هي لوكيشن مواقع جبت لك اللوكيشن عليها الآن، وإلى مدين فلما توجه تلقاء مدين أجيب لك موقع مدين، ويوم حنين أجيب لك حنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل أجيب لك صورة بدر، وأجيب لك حتى أربطها مع الجوجل إيرث.
ما شاء
الله. هذا جهد علمي كبير جدا.
جدا.
أيضا من الخدمات فيه بعض الآيات معروف مكان نزولها،
سبب نزولها مكان.
السبب النزول وضح موجود، لكن مكان النزول مثلا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، معروف أنها نزلت في عرفات في يوم الجمعة. صح؟ أجيب لك اللوكيشن في عرفات والمكان اللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه. لذلك لما قال أحد أحبار اليهود لعمر آية عندكم في كتابكم لو كانت علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، قال إني لا أعرف أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة. هذه سنحدد اللوكيشن له. تستطيع بالشكل هذا أنك تتتبع مواطن النزول الآيات عن طريق التطبيق، تصبح سياحة. يعني مثلا تقررت أنك تأخذ سيارتك وتروح تشوف وين نزلت هذه الآية حسب المثابت. طبعا لدينا بحث جمع أماكن نزول الآيات بتفاصيله أدخلناه في التطبيق. خدمة أخرى، الأنبياء والأعلام في القرآن الكريم، إبراهيم موسى عيسى، اضغط على إبراهيم تجد خريطة إبراهيم عليه السلام، كيف ولد في العراق، كيف هاجر إلى الشام، هاجر إلى مصر، هاجر إلى مكة وبنى البيت، صح؟ ستجد خريطة، لما تنظر للخريطة سوف تختصر عليك قراءة عشرات الكتب في الحديث عن إبراهيم عليه السلام.
جميل.
وتكون خريطة بدقة عالية ومرسومة بشكل رائع جدا، ولدينا استفدنا من جهد الشيخ سامي المغلوث وفقه الله، واستأذننا منه لتضمين كل هذا الجهد في التطبيق. أي فهذا تطبيق أرجو بإذن الله أن يكون له يعني شأن في خدمة تلاوة القرآن الكريم وما يتعلق بها. هذا المخرج الأول ترى اللي هو تطبيق على الآيفون وعلى الأندرويد وعلى الآيبادات وكذا، فيه جهد رديف له على الويب. نفس الخدمات هذه كلها وزيادة على موقع إلكتروني تستطيع تدخل عليه عن طريق سورة app.com وتدخل على التطبيق وتقرأ فيه. يعني مثلا الآن لو أردت أني أرسل لك الرابط لسورة الكهف مثلا، ما أقدر أرسل لك من التطبيق، لازم تحمل التطبيق ثم تفتح التطبيق. لكن لو أردت أني أرسل لك من الويب أرسل لك رابط صفحة سورة الكهف، تفتح سورة الكهف مباشرة. فهذه المخرج الثاني. المخرج الثالث للمشروع قاعدة بيانات للمحتوى، وهذه يعني فكرة غير مسبوقة يا أبو عمر وهي رائعة جدا.
قاعدة بيانات؟
أقول لك وش معناها. الآن لدينا مشكلة في الإنترنت وفي المحتوى الإلكتروني للعلمي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي موجودة على الإنترنت وفي المكتبة الشاملة وغيرها، لكنها غير موثوقة المحتوى، تجد فيها سقط، فيها نقص، فيها حاشية محذوفة، النسخة الموجودة ما هي موثقة على أفضل المخطوطات. فماذا صنعنا في المشروع؟ جئنا بأفضل المطبوعات المحققة ثم أدخلناها في التطبيق، ثم دققناها على مستوى الكلمة وعلى مستوى الآية، أصبحت موثوقة. نحن الآن عملنا قاعدة بيانات تخدم تطبيق سورة وتخدم موقع مصحف سورة، وسنتيحها للمبرمجين مجانا.
ما شاء الله.
تجي يا أبو عمر تريد تسوي لك مصحف عمر وتريد فيه تفسير الطبري، طيب أروح أخذ تفسير الطبري من وين أجيبه؟ ما هو موجود في أي موقع موثوق مطمئن ليه الإنسان. أقول لك تعال خذها من مصحف سورة مجانا، IBI، أربطها مع تطبيقك، مع السلام. أنت بهذه الطريقة قد يعني وفرت محتوى علمي موثوق في الدراسات القرآنية، كتب التفسير، كتب القراءات، كتب علوم القرآن، بشكل يعني يثق فيه المستخدم، ومدقق لدينا في مركز تفسير، ومتاح مجانا لكل مطور.
ما شاء الله تبارك الله.
هذا مشروع تطبيق سورة.
ما شاء الله. الآن أبو عبد الله استعرضنا ما يقارب 18 مشروعا أكثر أو أقل.
الحمد لله.
وهذه مشاريع خدمة القرآن. التساؤل حقيقة اللي يلج في الخاطر، يعني هذه مشاريع فعلا جبارة، لو اعتنى بها الواحد لجمع علما ما استطاع أن يجمعه الأولون.
صحيح.
ولكن لا يزال إلى اليوم الناس تفرط في جانب قراءة القرآن وتلاوته وتدبره، فما السبيل؟
النفس البشرية يا أبو عمر تحتاج إلى مجاهدة وإلى تربية وإلى تهذيب، ولذلك كانت كل هذه الجهود التربوية، لأن النفس البشرية طبيعتها كده. لكن الذي يصبر ويجتهد، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك أنا أقول كل واحد منا يراجع نفسه كل يوم ويحاول أنه يقترب من القرآن الكريم، يستفيد من هذه المشروعات كل واحد حسب يعني احتياجه، الباحث احتياجه غير الإنسان غير المتخصص، عامة الناس. لكن أصبحت هذه حجة علينا الحقيقة، يعني حجة علينا، يعني أصبح التلاوة سهلة، تستطيع طبعا أنك تستمع للتلاوة الصحيحة، تستطيع تصحح تلاوتك، تستطيع تتدارس مع متخصصين، تستطيع تكون مجموعات تلاوة عن طريق التطبيقات اللي ذكرناها، تستطيع تشوف وش تستطيع تعمل من خلال هذه الآية، من خلال تدبر وعمل الهدايات اللي ممكن تستنبط من روعة صراحة. يستفيد منها المدرس، المدرسة، المعلم، الطالب، الطالبة، المثقف، الصحفي، الإعلامي، المذيع، خطيب الجمعة، يعني. وهي كثرتها لأن كل واحد له مزاجه الخاص. بعضهم يحب أن يقرأ في يعني مثلا مصحف سورة على سبيل المثال، من الأشياء اللي حرصنا عليها أننا نخلص الشاشة كاملة مستغلة في المصحف، ما سوينا لها يعني إطار حتى نستثمر المصحف، وجعلنا المعلومات في السطر الأعلى فقط. ليش؟ لأني أنا أدرك فعلا لما أقرأ أكره أنها يعني تذهب المساحات في غير المصحف. وغيري ربما لا يحب يكون له برواز فيقرأ في مصحف له برواز وهكذا. فكثرة الخيارات هي في صالح المستخدم النهائي على كل حال.
وفعلا هذه يعني من الأشياء اللي أذكر سمعتها أن هذه نعم لا بد أن نشكرها، شكرها بالانتفاع بها.
هذا الكلام.
ولا كان السابقين عشان يجمع الأقوال في آية يمضي الشهر والشهرين حتى يجمع.
شوف يا أبو عمر لما جاءت كورونا ورفعوا المصاحف من المساجد صح؟
صحيح.
أوه كان الخيار الوحيد هو المصاحف صراحة. ولذلك أنا كنت أدخل بعض المصاحف يعني بعض المساجد وأشوف فيها باركود للمصحف، مصحف جامعة الملك سعود، مصحف آيات، هو المصحف الوحيد اللي له موقع ويب يعني ومشهور. فكان كل الباركود الموجودة في المساجد تربطك مع مصحف آيات اللي أصدرته جامعة الملك سعود، وأيضا كنا نستحق أن نذكر هذا المشروع. فكثرة المشروعات تجعل للمستخدم خيارات كثيرة، وفي النهاية المقصد منها خدمة النص القرآني، خدمة المحتوى القرآني، خدمة المستخدم. وهذه الكثرة المشروعات تجعل أصحابها يتنافسون في تطويرها، لأن بالمناسبة ترى المشروعات التقنية إذا ما طورت توقفت. التقنية تتقادم بشكل رهيب، يعني سنتين ثلاث تكتشف ظهرت لغات جديدة في البرمجة، مواقع جديدة، خدمات جديدة. فالتسابق، أعرف أحد التطبيقات القرآنية المشهورة من أوائل التطبيقات لكن توقفوا عن التطوير فنسي.
جميل.
أي نعم.
طيب وصية أخيرة يعني مع قدوم هذا الشهر وأيضا حديثنا عن القرآن، وصية لمن يسمعنا؟
والله وصيتي لنفسي ولكل من يسمعنا هو كثرة ملازمة القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والصحيح أنه بمعنى تحفظها يعني، وإلا لاستوى الناس في الدرجات صح؟ لو كانوا يقرؤون من المصحف لاستوى. فالشاهد أن قوله صاحب القرآن، صاحب القرآن يا أبو عمر هو الذي يصاحبه. أنت ما يمكنك تسمي فلان صاحبك إلا وأنت ملازم له وكثير الصداقة له والرجوع إليه. فكذلك المصحف لا يجب أن يكون لنا علاقة قوية معه بشكل يومي، ونضع ذلك في الجدول. حتى لما نتكلم اليوم، أنا سمعت بالمناسبة يعني حلقة جميلة لكم في بودكاست كاف عن الإنتاجية الشخصية،
تسويق غير متوع.
أيوة هذا ليس دعاية، عن الإنتاجية الشخصية. أنا والله أتكلم عن نفسي، أهم شيء عندي في الجدول اليومي أوقات الصلوات، الورد القرآني أول يوم، بقية الأشياء تفاصيل. حط لك مشاريعك، رسالتك، بحثك، الدكتوراه، وظيفتك، أشياءك المالية الاقتصادية. ما لم يكن القرآن الكريم أساسي في خطتك اليومية، منزوع البركة ومنزوع الدسم بيصير. ولذلك أنا أقول هذه نصيحتي والله لنفسي ولكل من يسمعني، أنك راجع علاقتك مع القرآن الكريم ووثقها وزدها ثقة. أذكر قرأت كتاب رائع جدا عن التركيز، فكان يقول في أول الكتاب: ركز على أربعة أشياء، أشياء جميلة في حياتك أثبت عليها وزد منها، أشياء فعلا مضيعة على الوقت تخلص منها. أنا أقول هذا الجزء، هذا القرآن الكريم زد منه، إذا كنت مثلا تعطيه في اليوم ساعة خلى ساعة ونص، إذا كنت لا تعطيه شيء من وقتك اجعل له وقت أساسي ثبته زي وقت الصلاة بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الورد اليوم من القرآن يقضيه. مرة تأخر على الصحابة ولما جاء قال: فاتني وردي من القرآن فقرأته.
الله.
فأنا أقول هذه أهم وصية، إذا ارتبط الواحد منا بالقرآن ولازمه وجعل له برنامج يومي معه، يعني تعم البركة سائر حياته دون استثناء. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. فكلنا مقصرون يا أبو عمر، يعني ما أحد يزكي نفسه منا في علاقته مع القرآن. في تقرأ بعض القصص يا أبو عمر عن بعض أهل القرآن تحتقر نفسك، يختم كل ثلاثة أيام ما شاء الله، لا يفتر من قراءة القرآن، لا يشغله شيء عن القرآن. هذا استثمار عظيم في الآخرة. وترى قصص من هذا يعني تشعر معها بأنك لا شيء. فأنا أرى قراءة مثل هذه القصص تعين على هذا الهدف.
الله يجزاك خير أبو عبد الله،
حياكم
لقاء
الله.
جميل وممتع،
ونحن والله استفدت أنا كثيرا، وأشكرك على يعني هذا اللقاء وعلى كل اللقاءات اللي تقدمها.
جزاك الله خير.
جزاك الله.
شكرا لكم أيضا أنتم أيها المستمعين والمستمعات على متابعة هذا اللقاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وشهر مبارك عليكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.